بلادنا ويخسأ ضد حيثما كان يوجد. وشكرا.
أيها الحفل الكريم، إن وجود الأسرة هو امتداد للحياة البشرية وسر البقاء الإنساني، فكل إنسان يميل بفطرته إلى أن يظفر ببيت وزوجة وذرية، وقد اهتم الإسلام بالأسرة اهتماما شديدا وأولاها عناية فائقة، وحرص على تماسكها وحفظها مما يقوض دعائمها. والأسرة على مختلف العصور وفق معطياتها تواجه تحديات كبيرة، ومن أعظم ما يعترض الأسرة المسلمة اليوم طوفان العولمة بسلبياته وربما إيجابياته، وهذا ما سوف تناقشه محاضرة الليلة الأسرة والعولمة. أما محاضرنا فمعه وفي ذكر سيرته العطرة تنتاب الكلمات قبل الحروف نوبات من الهلع والخوف، ولسان حالها كيف نعرفه وهو العلامة المعروف، ولكن لا بد من شيء فهذا هو المألوف. محاضرنا فضيلة الأستاذ الدكتور سلمان بن فهد العودة، سيرته المعطرة بعلمه وعطائه لأمته ولوطنه لا تفيها مجلدات، ولكن هذه إضاءة ببضع كلمات. الميلاد في قرية البصر بالقصيم، والتاريخ لا يهم، ولكن الأهم أن شيخنا اهتم منذ صغره بالعلم ودرس على العديد من العلماء الفضلاء، ومنهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين عليهم رحمة الله وغيرهم كثير. في صغره كان كبيرا حفظه الله من العيون، فقد درس وحفظ الكثير من المتون، ومن هنا كان لفضيلته المئات من الدروس العلمية في مختلف الفنون، وله الكثير من المؤلفات. ففضيلته كان مع الله تعالى ومع المصطفى عليه الصلاة والسلام ومع العلم، فقدم للأمة الواحدة ضوابط الدراسات الفقهية، وقرأ لها رسائل الغرباء ودلها على المنهج، واختصر لها صحيح مسلم. هذه بعض عناوين كتب محاضرنا التي يفيد منها كل مسلم. وللدكتور سلمان بن فهد العودة حضور إعلامي ببرامج يشاهدها الملايين، فهي حجر الزاوية كما أنها تختصر الحياة في كلمة. محاضرنا الكريم هو المشرف العام على مجموعة مؤسسات الإسلام اليوم، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو مجلس أمنائه، وهو نائب رئيس اللجنة العالمية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع المبارك، محاضرة الأسرة والعولمة لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، فليتفضل مأجورا مشكورا. وقبل ذلك نرجو تكرما وتفضلا أن تكون المداخلات والأسئلة الصوتية أو الكتابية بعد المحاضرة من خلال النماذج التي وزعت في القاعة وعبر منصة التقديم. تفضل فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك وبارك الله فيكم، وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ، ونحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله ونشكره ولا نكفره، نثني عليه بآلائه وإفضاله وإنعامه وأسمائه وصفاته لا إله إلا هو، ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعجبتني كلمة أخي المقدم الأستاذ عبد الله حينما قال الجامعة التي لا تغيب عنها الشمس، فهذا تعبير طريف ولكنه واقعي. فاليوم العالم يتحدث عن تصنيف الجامعات ومستوياتها الأكاديمية والعلمية، وهذه الجامعة بالذات نشأت وترعرعت وبسقت واستمرت على أنها جامعة تستوعب أبناء المسلمين في كل مكان وتعدهم للدور المنشود في القيادة العلمية والشرعية المتزنة المنضبطة الوسطية البعيدة عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، وآلة النوبة في إدارتها إلى معالي الشيخ محمد العقلة والذي يسميه السهل الممتنع، فهو فعلا رجل الموقف ورجل الساعة، ولا أريد أن أثني عليه بحضرته فأجير له هذا الثناء دعاء من الله العلي القدير أن يكلأه بتوفيقه وأن يسدد خطاه وأن يزيده علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا وتواضعا وخلقا. وأهنئ هذه الجامعة به مجددا، كما أهنئ المدينة أيضا بأميرها المحبوب السمح عبد العزيز بن ماجد الذي كان عندنا في القصيم، خسرناه في بريدة والقصيم وكسبناه في المدينة المنورة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأشيد بهذه الخطوة المتعلقة بموضوع الأوقاف باعتبار أن الأوقاف هي أحد أهم الأنظمة الإسلامية التي حفظت الإسلام حتى في أحلك العصور. أما ما يتعلق بحديثي في هذه الليلة عن الأسرة والعولمة فسوف ألخصه في 5 محاور. المحور الأول يتعلق بموضوع العولمة، والعولمة هي أعظم متغيرات العصر الحاضر، فهي طوفان مدجج بأحدث الأسلحة والتقنيات. ربما ندرك كثيرا أثر السلاح الفتاك القاسي حينما يتمثل في الصاروخ والقنبلة والبندقية، وكيف أنه يجعل الكثير من الناس يفزعون إلى الصبر وإلى الممانعة وإلى المقاومة، بينما هناك الوجه الآخر وهو السلاح الناعم المتمثل في الإعلام والمسلسل والكلمة والتأثير الهادي الذي يخلخل عقول الناس وقناعاتهم وثقافاتهم من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. العولمة هي محاولة قولبة المجتمعات، العولمة تحاول أن تأخذ من سلطة الدول وتحاول أن تأخذ من سلطة المجتمعات لصالح سلطة عالمية تتمثل في القناة الفضائية وتتمثل في الموقع الإلكتروني وتتمثل في المجهود والتواصل البشري والثقافة العالمية المختارة التي تحاول أن تفرض حضورها على العالم في وقت تقل فيه المنافسة. فمن هو الذي يستطيع أن ينافس ثقافة مدججة ومعدة ومستعدة وتصرف عليها المبالغ الضخمة؟ العولمة إذن تحاول أن تجعل جزءا من العالم أمريكيا وجزءا آخر أوروبيا وجزءا ثالث يابانيا وجزءا رابع صينيا، فهي تأمرك وتصين وتأورب، ولكن النطاق الضيق جدا في هذه العولمة هو الذي يحاول أن يقدم الإسلام كبديل، كما كتب مراد هوفمان كتابه الإسلام كبديل، لأن دائرة الصراع هي داخل العالم الإسلامي أكثر منها في غيرها، ولأن العالم الإسلامي عاجز في هذه المرحلة عن الدخول في حلبة الصراع. إنني أقول إن أول شروط إمكانية دخول العالم الإسلامي لهذه الحلبة هي أن نتفوق على خصوماتنا وعلى خصوصياتنا وعلى المعارك الداخلية التي طالما انشغلنا بها وشعرنا بالتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال خوض المعركة مع القريبين منا، ربما زلت بهم القدم أو عثر بهم اللسان أو اجتهدوا فأخطأوا أو تغلبت عليهم شهوة أو هوى أو غرض شخصي، لكن كانوا بأمس الحاجة إلى اليد الحانية التي تحملهم. أول شروط المنافسة في العولمة هو أن نوحد صفوفنا في مواجهتها أمة إسلامية
سنية قرآنية نبوية، وأن نحدد الهدف والمقصود الذي نسعى إليه، وأن نمضي في هذا الطريق مرددين مع الشاعر قوله: تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى، ولا سمع الواشي بذاك ولا درى، تعالوا بنا حتى نعود إلى الرضا، وحتى كأن العهد لم يتغير، ولا تذكروا ذاك الذي كان بيننا على أنه ما كان ذنب فيذكر، لقد طال شرح القيل والقال بيننا، وما طال ذاك الشرح إلا ليقصر من اليوم، من هذا التاريخ، من هذه اللحظة، من اليوم تاريخ المحبة بيننا، عفى الله عن ذاك العتاب الذي جرى. دعونا نردد أيضا: من اليوم تعاهدنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار، ولا قلتم ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتبى، فبالحسنى لقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا، وما أحسن أن نرجع للوصل كما كنا، وما أحسن أن نردد معا قول ربنا عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. النقطة الثانية: الأسرة. والأسرة على رغم شهرة هذا الاسم واللفظ، إلا أنه حسب علمي لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الصحيحة المعروفة ذكر لفظ الأسرة بهذا السياق، ولكن يظل موضوع الأسرة بمفهومها المعروف الذي هو عبارة عن الزوجين والأولاد والأحفاد، سواء كانت الأسرة الصغيرة المحدودة أو الأسرة النووية الممتدة، يظل هذا المفهوم مفهوماً شرعياً قطعياً تشهد له النصوص الشرعية والآيات والأحاديث والأحكام المتعلقة به من النفقات والزواج والنكاح والطلاق والعلاقات وصلة الأرحام وغير ذلك من المعاني والاعتبارات المضطردة، والتي تدل على أن موضوع الأسرة هو أحد الثوابت القطعية التي ينبغي أن نعتصم بها في ظل طوفان العولمة. حتى في القرآن الكريم ربنا سبحانه يشير إلى الأسرة، فآدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة معه زوجه، و فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وأيضا بعد الآخرة والبعث والحساب الناس يعودون إلى الجنة، والمؤمن منهم يعود إلى الجنة، ويقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وإذا النفوس زوجت. إذن النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة هي نصوص قطعية ثابتة. هذه نقطة تتعلق بموضوع الأسرة. ثم نقطة أخرى فيما يتعلق بالتعريف اللغوي، فإن أهل اللغة تكلموا عن الأسرة وربما ردوها إلى لفظ الدرع الحصينة، فقالوا إن الأسرة يطلق على الدرع الحصينة. إذن يعطي هذا المعنى الإشارة إلى أن الأسرة فيها معنى الحماية للإنسان، كما تحمي الدرع الإنسان في حالة الحرب من السهام الموجهة إليه، كذلك الأسرة تحمي الشاب وتحمي الزوج والزوجة وأفرادها من المؤثرات ومن الاستهدافات ومن الأضرار. وهذا يؤكد لنا أن الأسرة المستقرة غالبا تكون وراء نجاح أفرادها. بيّنت الدراسات والتقارير أن كل الناجحين، سواء كان نجاحهم تعليميا دراسيا أو كان نجاحهم وظيفيا أو كان نجاحهم اقتصاديا أو إبداعا أو اختراعا أو تفوقا، أن هؤلاء الناجحين غالبا ما يكونون خرجوا من أسر مستقرة، وأن أولئك الناس الذين يكون لديهم قدر من الإخفاق أو التردد أو عدم مواصلة الطريق أو الخروج عن السمت المعهود، غالبا ما يكون لديهم معاناة في الصغر، إما بسبب انفصال الأبوين أو بسبب عدم استقرار الأسرة أو لغير ذلك من المعاني. وأيضا من ألفاظ ودلالات الأسرة في الجانب اللغوي أن الأسرة مأخوذة من الأسر، وهو القيد أو الحبل، إذن الأسرة فيها جانب من التقييد، وهذا يؤكد لنا أيضا ضمن إطار العولمة أن الحرية التي نتحدث عنها وهي معنى شرعي، كما قال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالحرية ليست لفظا غريبا أو نشازا ولا منتجا غربيا، وإنما هي لفظ عربي إسلامي شرعي، لكن هذه الحرية مقيدة، ومن ضمن قيودها تقييدها بموضوع الأسرة والانتماء الأسري. فللحرية قيد ذاتي داخلي أخلاقي يمنع الإنسان من التفلت، وللحرية قيد آخر وهو قيد اجتماعي أو قيد أسري يجعل المنتمي إلى هذه الأسرة كما يراعي نفسه، يراعي حاجة والديه وأهله وسمعتهم ومكانتهم وتاريخهم ورضاهم ويضعهم في اعتباره وشأنه. النقطة الثالثة في موضوع الأسرة أن مفهوم الأسرة هو مفهوم متوازن، لا يصادر شخصية الفرد لصالح الأسرة ولا يلغي الأسرة لصالح الفرد أيضا. ولذلك أريد أن أنبه إلى أن كثيرا من مجتمعاتنا اليوم، خاصة المجتمعات المحافظة، يغلب على الناس فيها روح تسلطية على الأولاد والبنات، حتى كأن بعض الآباء وبعض الأمهات يشعرون بأن الولد ينبغي أن يسير كما يريدون بغض النظر عن المتغيرات. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. رأيت الكثير من الأسر، وأتحدث هنا عن معاينة ومعايشة واتصال، أن الآباء والأمهات يريدون أن يقصروا الأبناء قصرا على عباداتهم، على أخلاقهم، على مذاكراتهم، فالنتيجة هي أن يكره هؤلاء الأبناء ما يقصرون عليه، وإذا كبروا واستطاعوا أن يستقلوا بأنفسهم أو ابتعثوا أو ابتعدوا أو تزوجوا وجدوا فرصتهم السانحة وتخلوا عما كانوا يؤمرون به أو ما كان يفرض عليهم. أين دور الأسرة في محاولة الإقناع والبناء الداخلي ورسم القدوة الحسنة وتحبيب الخير إلى الصغار بكافة الوسائل، وتقديم الترغيب على الترهيب، وحتى الترهيب لا يكون هو الأصل؟ أنا أعتبر أنه من أعظم الخطأ أن يقوم الآباء أحياناً بضرب الأبناء على سبيل الانتقام وليس على سبيل التأديب، بمعنى أن الأب يفقد هنا سيطرته على نفسه وعلى أعصابه، وقد يضرب ضرباً مبرحاً وكأنه لا يرى، وبعد ذلك يقول: والله أنا فقدت صوابي وأصبحت لا أرى ما أمامي. إذن هذا الضرب ليس ضرباً تربوياً. من الصدف الجميلة أن وأنا في الطريق إليكم جاءتني رسالة إخبارية من CNN الوكالة الأمريكية تقول: اضربوا أبناءكم. هذا عنوان الرسالة طبعاً، وهو عنوان مضلل، لأنه يقول: أثبتت الدراسات أن قدراً يسيراً من الضرب مفيد في تربية الأبناء. هنا هذا ضرب تربوي، ربما لا يكون هذا المعنى غريبا علينا، لأننا نجد أنه في التربية الإسلامية والثقافة الإسلامية نوع من التأديب، لكن هذا ليس الضرب المبرح ولا الضرب الذي هو كسر العظم ولا كسر الضلع، أو أن يصيب الإنسان أو يخدش في قلبه وروحه خدشا لا ينسى، وليس هو الاقتصار على هذه الوسيلة، وكأنه لا يوجد وسيلة أخرى قبلها ولا بعدها. إذن مفهوم الأسرة في الإسلام مفهوم متوازن، الفرد نفسه مسؤول ومعتبر ومكلف، وهو يوم القيامة مسؤول مسؤولية مباشرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فهنا ليست القصة أو المسؤولية مسؤولية بالأسرة أو بالجماعة أو القائمة. في القرآن والسنة نجد ألفاظا مرادفة للأسرة، مثل لفظ الأهل وهو كثير في القرآن الكريم، أو لفظ الآل كما نجد أيضا في آل محمد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وكذلك آل إبراهيم وغير ذلك. ومثل ذلك أيضا لفظ العيال، وقد جاء في السنة النبوية. نقطة ثالثة تتعلق أو رابعة تتعلق بالأسرة، وهي مسألة فاقدي الأسرة. ونحن نجد أن من الناس من يكون يتيما، مات أبواه أو مات أبوه ويحتاج إلى رعاية ودعم من الأسرة، ومن الناس من قد لا يعرف أبويه. وعدم معرفة الأبوين لا تعني أن هذا الإنسان إنسان جاء بالضرورة عن طريق الخطأ أو عن طريق الحرام، وإنما قد يكون ذلك لظروف اختلاف بين الأهل أو مشكلات ربما تفضي إلى صراع داخل القبائل أو داخل الأسر أو داخل المدن، فيفضل هؤلاء أن يذهبوا بأبنائهم إلى الملجأ بدلا من أن يواجهوا مشكلة صعبة وعويصة. ولذلك أزعم أن مجتمعاتنا قاسية بعض الشيء على مثل هؤلاء الأيتام وعلى مثل هؤلاء الضعفاء، مع أنه تتعجب أشد العجب حينما تجد أن نبي هذه الأمة كان يتيما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. والله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هناك بدائل عن الأب وعن الأم، هناك الصداقة وإخوانكم في الدين، أن نعطيهم روحا داخل المجتمع، وأن ينتمي هذا الإنسان إذا لم ينتمي إلى أسرة أن ينتمي إلى فريق من الأصدقاء والزملاء في المدرسة الثانوية أو الجامعة أو داخل المجتمع. هناك الحلو من العامة، من عامة الناس، الكثير من الأولاد والبنات يفتقرون إلى كلمة يا بني أو يا بنيتي. هذه الكلمة وحدها تستفز الكثير من الناس، يريدون أن يسمعوها بأي ثمن، وإذا لم يسمعوها فلا تستغرب أن يذهبوا إلى مواقع أو قنوات يريدون أن يسمعوا مثل هذا الكلام الجميل. علينا أن نعود ألسنتنا كيف نخاطب أولادنا وبناتنا بل وكيف نخاطب الأفراد الذين في المجتمع يفتقرون إلى الأب والأم بمثل هذا الكلام الجميل. إن الجفاف العاطفي هو أعظم مشكلة تواجه الأسر في التاريخ البشري والواقع. نقطة رابعة في الأسرة أيضا أن الأسرة ذات امتداد تاريخي جدا، وليست مرهونة بعصر من العصور، فحينما تقرأ تاريخ الفراعنة تجد الأسرة الأولى والعاشرة والثامنة عشرة وهناك عناية شديدة بنظام الأسر. اليهود عندهم نظام الأسرة وهو أيضا نظام الذي يسمونه نظام مغلق، هناك الجيتوهات التي لا تسمح بأن يتزوجوا من غيرهم. كذلك الصينيون الأوروبيون لديهم أسر كثيرة. أجد اليوم الكثير من الناس يظنون أن المجتمعات الغربية والأوروبية قد تخلت عن الأسرة نهائيا، وأعتقد أنه هذا الكلام ليس دقيقا. لا يزال الكثير منهم يهتمون بالأسر ويحنون إليها ويربون عليها حتى حينما يبلغ الأولاد 18. ليس معنى ذلك أن الأسرة تخلت عنهم نهائيا، ولكن نظام الأسرة القائم عندهم يقتضي أن الأولاد بعد هذا السن يجب أن يعتمدوا على أنفسهم بدلا من أن يعتمدوا على الأسرة. نعم هناك تفكك أسري شديد في الغرب، وأعتقد أن هذا التفكك يعود إلى أسباب عديدة من أهمها، وهذه الأسباب تهمنا لأنها بدأت تنتقل إلى العالم الإسلامي. من أهمها أولا منع الطلاق في الكنيسة، فإن منع الطلاق أفضى إلى وجود حالات زواج كثيرة جدا ليس فيها استقرار ولا رضا، ولذلك يحاولون الإبقاء على هذه العلاقة الزوجية كما هي، ولكن يحاولون أيضا الإشباع خارج نطاق الزوجية. فمن جراء ذلك تهتك هذا النظام وانهار، وأصبح ثم انسداد تنظيمي داخل المجتمعات الغربية، حتى أنك تجد على سبيل المثال في بريطانيا أكثر من 60% من الناس من الأزواج والزوجات حسب العرف يعيشون خارج نطاق الزواج الشرعي، بمعنى أنه لا يوجد عقد وإنما هناك اتفاق بينهم. ولا تستغرب أن تجد شيخا في 70 أو 80 عنده أولاد وأحفاد، وقد أخذ بيد زوجته العجوز وذهبوا إلى الكنيسة حتى يبرموا عقد الزوجية. فهذه ظاهرة موجودة عندهم بشكل كبير. إذن الأسرة مهمة جدا في العالم، والعالم الغربي والشرقي على حد سواء. الأسرة محافظة على الاسم، محافظة على تاريخ الأسرة. يوم من الأيام أنا زرت إحدى الأسر في بريطانيا ووجدت أن المجلس مملوء بعدد من الصور. سألتهم ما هذه الصور، فوجدتهم يقولون بفرح وسرور وحبور هذا صور جدي الذي جاء من جامايكا، وهذا صورة جدتي التي جاءت من أفريقيا، وهذا كذا، ويشعرون بكثير من الحبور والسرور. فحدثتهم وقلت لهم عندنا الناس يعرف الواحد منهم جده الأول والخامس وأحيانا العاشر، فاستغربوا وأبدوا دهشة شديدة من ذلك، وتمنوا هم أيضا أن لو كانوا يدركون مثل هذه المعاني. كذلك الأسرة تعطي الإنسان المحافظة على الملكيات والأموال والموروثات. الأسرة تعطي الإنسان دفقات الحب والعطف والحنان، وفي ظلها يستقي الإنسان مثل هذه المعاني. وإذا فقدت الأسرة هذا المعنى فقد فقدت الروح وأصبحت جسدا خاويا. الأسرة تعطي الإنسان الحاجات الإنسانية المختلفة. إذن الأسرة هي معبر في النهاية إلى الخلود في الدنيا والمجد في الانتماء، وإلى الخلود أيضا في الدار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا سبب، وهو مسألة إلغاء الطلاق ومنعه وتأثيره على تحول العلاقة الأسرية إلى علاقة رمزية. هناك سبب ثاني، وهو الثورة الصناعية في أوروبا، والتي جعلت المرأة مثل الرجل فيما يتعلق بالعمل والوظيفة. ولما حصلت المرأة على العمل وعلى الراتب، أصبحت تعامل الرجل من منطلق الندية، وهذا أضعف من صلة أو علاقة القوامة التي كان الرجل يشعر بها تجاه المرأة. ومن هنا وجدت مشكلات كبيرة جدا على هذا. أعتقد أن عدم وعي الأزواج في عالمنا الإسلامي بهذا المتغير أثر عليهم كثيرا. لا تستغرب أن تجد بعض الأزواج يعيش مع امرأة تشاركه في بناء المنزل، وتشاركه في البيت، وتشاركه في الصرف على الأولاد، وربما تكون أكثر منه مرتبا، ثم لا تستغرب مع ذلك أن هذا الرجل أحيانا يقوم بضربها أو لطمها أو المبالغة في التحكم بشيء ليس له داعي. فإن من الكرامة والمروءة أن لا يبالغ الإنسان في استيعاب حقه كله، بحيث أنه مثلا يكون هناك تحكم في المرأة كيف تقوم وكيف تقعد وتدخل وتخرج وتفاصيل التفاصيل، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مبنيا على قدر من الثقة والوئام والانسجام بين الزوجين. ولا شك أننا نجد في مجتمعاتنا حالات كثيرة جدا من الازدراء الذي لا زال البعض يتعاملون به مع الأنثى، بعيدا عن إحساسهم بأنها أصبحت ذات شخصية، وأصلا في الشريعة لها ذمة مالية، ولا يحل مالها إلا بطيب نفس منها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا تستغرب أن هذه الأسابيع التي نشهد فيها رسائل بالمجان أصبحت مشحونة بكم هائل من الرسائل والنكت والطرائف. وقد وجدت أن الرسائل التي وردت إلي من جوال بجوالي، وهي كثيرة جدا، وجدت أن الكثير يمكن 65% من هذه الرسائل تتعلق بالمرأة والرجل والعلاقة بينهما، والمقارنة بين المرأة مثلا السعودية أو اللبنانية أو السورية أو المصرية، أو المقارنة بين المرأة والرجل، وأن أكثر من 80% من هذه الرسائل هي ذات طابع سلبي، تحمل طابع سلبي أو تشير إلى مشكلة حقيقية في موضوع العلاقة الزوجية. من أطرافها أن واحد أرسل لي رسالة يقول أن رجلا ماتت امرأته، فرآه أصدقاءه يبكي، قالوا له: والله يا فلان غريب، يعني كنت ما كنا نتوقع أنك تحب إلى هالحد. قال: لا، بس أنا سمعت حديث أنه الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فهو يعني نكاية بها. وبالصراحة بعد مغرب هذا اليوم وأنا ذاهب إلى الحرم المدني، أيضا جاءتني رسالة وهي بهذا الاتجاه. يقول واحد: ماتت زوجته، وكان يقول لصديق: أنا أحاول أبكي لكن ما تساعدني عيني ولا قلبي، ما وجد دموع. قالوا: تخيل أنها رجعت. أعتقد أن هذه النكت يعني معبرة، هي فعلا معبرة عن روح معينة. وترى حتى في كتبنا الأدبية واللغوية بعضهم كانوا يقولون إنه من العيب أن الرجل يبكي على زوجته إذا ماتت، هذا تجده في كتب الأدب. هذا غلط كبير. ولو لو 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 تركنا بعض التراث العربي الذي ربما يزري بالمرأة وينتقص المرأة، وانتقلنا إلى طريقة القرآن الكريم في التعامل مع هذه القضية، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، أو طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع أمه، في التعامل مع أخته من الرضاعة، في التعامل مع أزواجه رضوان الله عليهن، في التعامل مع نساء المؤمنين حتى يصعد المنبر عليه الصلاة والسلام وينهى عن ضرب النساء، وتأتي الشكاوى فيصعد مرة أخرى ويقول: لقد طاف بأبيات محمد صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. ربما نحن نجد أحيانا أن الرجولة تتمثل بأن الإنسان ربما يضرب المرأة، وقد قلت لأكثر من واحد ممن تقع العلاقة والحديث معه في هذا الموضوع أنني أعتبر أن ضرب المرأة نقيض المروءة ونقيض الأخلاق. ربما أتقبل أن تتضارب مع إنسان تعرف أنه ربما يرد عليك الصعصعي، لكن المرأة ربما لو دخلت مع الرجل في عراك أولا جسدها الغض الذي لا يتحمل، ثم أيضا طبيعة العلاقة وطبيعة الدور الذي تؤديه أنها تقوم بامتصاص الصدمات. أعتقد أنه أقول لكم بصراحة أيها الأخوة، ومن واقع اطلاع على حالات كثيرة جدا في مجتمعاتنا، أنا أتكلم عن المجتمع السعودي، أتكلم عن المجتمع الخليجي، ولا أعني أن غيره من المجتمعات ليست كذلك، ربما لأننا أكثر علاقة بمجتمعنا، أكثر مساس بالمشكلات الداخلية، نشعر فعلا بأن مؤسسة الزواج بحاجة إلى إنقاذ، وأن هذا الإنقاذ يتطلب جهود جبارة في التوعية والحديث والصبر والمواصلة، وأن يتحدث عن ذلك الخطباء والمتحدثون والعقلاء والأدباء والشعراء. وأن نضرب الأمثلة أيضا، لأن أحيانا أقول لبعض إخواني، ولا بأس، الآن أمامنا مجموعة من أصحاب الفضيلة الكبار الذين يعني أشرف وأعتز بأن يكونوا يعني أن أجلس قبالتهم وأتحدث إليهم وأعرض عقلي ومعرفتي عليهم ليصححوها، أنني أجد أن الكثير حتى من الكبار ربما يكون في داخل بيوتهم مشكلات بحاجة إلى تدارك، وأعتقد أن ثم خلقين إذا استطعنا أن نستوعبهما حلت مشكلات كثيرة. الخلق الأول الحل، وينتظم ذلك الصبر، وألا يستفز الرجل بمواقف قد تكون عادية أو عابرة. المرأة ربما تغضب وتقول لك شيئا سيئا، لكن بعد ساعتين ترضى وتقول لك كلاما عذبا حلوا طول عمرك ما سمعته، فهذه بتلك. والنقطة الثانية ما يتعلق بالكرم، فأنا أقول أيضا بعض نقصك وتقصيرك تعوضه بالمال، بسط اليد، لكن نعم لا تبسطها كل البسط، ولكن أن يكون عند الإنسان قدر من يعني الكرم، ولا شك أنه لا داء أدوى من البخل. فإذا بلي الإنسان بالبخل وبلي بالحمق والغضب وسرعة الانفعال وعدم الاحتمال، فهنا نسأل الله أن يعينه. من الطرائف أنه كان هناك رجل أوروبي يعيش مع زوجته، وزوجته سليطة اللسان تصرخ به وهو يضحك ويمشي معها ويأكل معها في المطعم ويتعايش معها بشكل ممتاز. فسأله أحد الخبراء وقال له شيء عجيب، يعني زوجتك من الواضح جدا أن فيها قدر من النزق والغضب والانفعال وأن تتعامل معها بهذه الروح، كيف وصلت إلى هذا؟ قال والله أنا وجدت نفسي مخير بين شيئين، إما اختار الصح أو اختار السعادة، اخترت السعادة. كيف؟ يعني لا تحاول دائما تقول أنا على الصح، أنا على صواب، ولذلك ينبغي أن أثبت على موقفي، أو تتعامل بالمنطق مع القضايا. المنطق والصح والصواب ليس دائما هو الذي يسعف في المواقف الأسرية والعائلية والزوجية، وإنما الصبر والتسامح والرضا والتفويت هو الذي يمكن أن يمنحك بإذن الله تعالى السعادة. نقطة خامسة في موضوع أسرة، موضوع الأسرة في ظل العولمة. العولمة قدمت للعالم ما يسمى بوثيقة السيداو، وهذه الوثيقة التي أقرت عبر عدد من المؤتمرات من بكين إلى واشنطن إلى القاهرة إلى عدد من العواصم، هذه الوثيقة ترفض ما يسمى بالتمييز ضد المرأة، ونحن أيضا نرفض التمييز ضد المرأة باعتباره عنصرية، ولكننا نعلم أن الشريعة فضلت الرجل على المرأة بأشياء، كما في قول الله تعالى وللرجال عليهن درجة، وكما في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وفضلت المرأة أيضا بأشياء، كما في الحديث المتفق عليه من أبر قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، ثم قال في الرابعة أبوك. ولهذا ذكر القاضي عياض وغيره إجماع الفقهاء أو شبه إجماع لهم على تقديم الأم في البر على الأب، وكذلك فضلت المرأة في جوانب واعتبارات وخصوصيات، ومنها التسامح مع المرأة في عدد من الأحكام مثل جواز لبس الذهب للمرأة وجواز لبس الحرير للمرأة، والتسامح معها في عدد من الأحكام، وغالب الأحكام الشرعية هي مما يشترك فيها الرجل والمرأة على حد سواء، ولا يفضل بعضهم فيه على بعض. إذن الإسلام لا يميز ضد المرأة كما يعتقد البعض، كما أنه لا يميز ضد الرجل، ولكن هو لا يعتبر أن المرأة والرجل هما شيء واحد، فهناك اختلافات بيولوجية خلقية فطرية ووظيفية بينهم راعتها الشريعة. هذه الوثيقة، وثيقة السيداو، هي تشجع على ممارسة العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية بشكل صريح وبجيح ومكشوف، وتنفر من الزواج المبكر، وتعتبر أن له آثاراً وأضراراً صحية واجتماعية، وتدعو إلى ما تسميه بالجنس الآمن، يعني تدريب المراهقين والمراهقات على التعاطي مع قضية العلاقات الجنسية بطريقة آمنة، بل أحياناً ربما تشجع على الزواج المثلي. ولذلك فإن مسمى الأسرة في العولمة لا يقتصر على الأسرة الشرعية على حسب المفهوم الإسلامي لدينا، والذي هو كما قلت إحدى ثوابت ومسلمات وقطعيات شريعتنا، بل كل اثنين يجتمعون تحت سقف واحد بتراضيهم يمثلون أسرة، حتى لو كانوا رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، بعضهم غريب عن بعض. ولذلك آل بهم الأمر إلى يعني ترويج مثل هذه الثقافات ومثل هذه المعاني، بل ونقد من لا يقر بها. قبل أيام كنت أقرأ تقريرا لصحفية أمريكية تتكلم فيه عن السعودية والعالم المخفي فيها من المثليين، وهذه الصحفية جاءت السعودية وزارة الرياض وجدة وتجولت في عدد من المطاعم والأماكن، والتقت بشباب وفتيات وتحدثت عن عالم خفي، ولكن هي تحاول أن تقول في هذا التقرير الخطير الذي نشر في أكثر من موقع وفي صحف أمريكية معتبرة، تحاول أن تقول أن المجتمع السعودي يرفض المثلية رفضا قاطعا. هي هنا تتحدث عن الوهابية، مع أن هذا الموضوع ليس له علاقة بالمذهب، هذا موضوع إجماع إسلامي قطعي على يعني ما يتعلق بتحريم العلاقة المثلية، وأن ذلك من الفاحشة كما سمى الله تعالى في كتابه، ومن كبائر الذنوب الموبقة، ولا يوجد بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف أصلا، وإنما ما يقع من ذلك هو خطأ أو زلل أو غلط أو اتباع الهوى أو اتباع الشيطان أو نزوة تصيب الإنسان ثم يقلع عنها ويتوب. ولكنها تتحدث عن أن عدم التسامح مع هذا الشيء يعتبر يعني غير متوافق مع نظام العولمة، وتتحدث عن بعض المظاهر السلبية الموجودة أو المندسة داخل هذا المجتمع. ومع الأسف الشديد أنا رأيت أن بعض المجتمعات الإسلامية في عدد من دول العالم الإسلامي، ولا أريد أن أسمي على وجه التحديد، أن هناك يعني تسامحا شديدا ومذهلا في هذا الإطار، وعلنيا ومبرمجا، بل حتى عملية انتقال الجنس أصبحت عملية مقررة. ولا تستغرب أن تجد في بلد إسلامي أن هناك عشرات الآلاف من الناس قد تحولوا، وبالذات من أولاد إلى بنات. وفي مرة إحدى المرات كنت في القطار مع بعض الأصدقاء، وأشار أحدهم إلي وقال يعني هؤلاء الناس الذين إلى جوارنا في الضفة الأخرى من القطار، ترى هؤلاء أولاد وليسوا بنات، وهم في ملابس أنثوية. وجدت أنه يعني يتم إجراء عمليات، وهذا أيضا من أعظم الفجور وطاعة الشيطان، وهو أول ما ينطبق عليه قول الله عز وجل: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا من أعظم تغيير خلق الله عز وجل. إذن هذه هي الأسرة في ظل العولمة، وأعتقد أن نظام الأسرة الإسلامي لكي يستطيع أن يواجه الأسرة المعولمة ينبغي أن يرمم نفسه من الداخل، وأن نقدم نظاما إسلاميا أخلاقيا راقيا. المحور الثالث هو ما يتعلق بموضوع البيت أو المسكن، وطبعا الأسرة هي مرتبطة بالبيت أو بالمسكن، وأحيانا يكون هناك ترادف بين هذه الألفاظ حينما نتكلم عن البيت أو المسكن أو المنزل أو الدار أو الأسرة، ربما يكون قدر من الترابط. البيت والمسكن هو عبارة عن مفهوم اجتماعي قبل أن يكون جدارا أو بناء. الله عز وجل ذكر حتى النحل، قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. إذن هنا بيوت. وكذلك النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فضلا عن البشر الذين ذكر الله تعالى في القرآن الكريم البيوت وحرمة البيوت، وسورة النور متخصصة تقريبا، وكذلك سورة الأحزاب في تنظيم العلاقات والأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، الذي هو نظام اجتماعي وتواصلي وعاطفي قبل أن يكون بناء. ربما تكون هذه البيوت عبارة عن خيام، أو تكون هذه البيوت عبارة عن بيوت صغيرة. بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم لما زرنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وسلمنا عليهم، تذكرت هذا البيت الصغير الذي كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بسطت رجلها، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها حتى يسجد، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، تلك البيوت التي كان الإنسان إذا قام يكاد رأسه أن يصل إلى السقف من قرب السقف. ولما هدمت في عهد عبد الملك بن مروان بكى الناس بكاء شديدا وتمنوا أن لو بقيت حتى يرى الناس كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا نجد أن البيت أو الدار أو المسكن مرتبط بذلك، وقد تكون يكون الدار أحيانا تعريفا لخاصية مثل غرفة النوم تسمى دارا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الرجل لا يهجر ولا يقبح إلا في الدار، فهنا المقصود الغرفة الخاصة ولا يجوز له أن يقبحها أو يوبخها أمام الآخرين لما في ذلك من المردود السلبي عليها. وهنا أيضا نتذكر معنيين جميلين، المعنى الأول أن الله تعالى سمى المدينة الدار، فقال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولأهل المدينة في كل وقت وفي كل حين قدر من هذا المعنى. ولعل هذه الجامعة العتيدة العظيمة هي أيضا امتداد لهذا المعنى الرباني الإيماني في قدرتها على استيعاب واستقطاب الكفاءات والخبرات والعقول من أبناء المسلمين في كل مكان من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية في زمن العولمة. المعنى الثاني ما يتعلق بالكعبة المشرفة، فإن الله تعالى سماها بيتا، قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، وقال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أنا ألاحظ هنا أولا قوله سبحانه مثابة، يعني يثوبون إليه ويرجعون مرة بعد أخرى. بيوتنا كذلك يجب أن تكون مثابة للناس وأمن، بمعنى أن عملية الهروب من المنزل التي نشاهدها الكثير من الأزواج يقضون وقتا طويلا مع الأصدقاء أو في الاستراحة أو في السفر، وآخر ما يفكر به هو البيت، وحينما يأوي إلى البيت يكون هناك الخرس المنزلي فهو لا يتكلم إلا قليلا. الإحصائيات أثبتت أن كلام الرجل مع زوجته يوميا كم تتوقعون يا أخوة؟ هذه إحصائية علمية في ألمانيا، حديث الرجل مع زوجته كم ساعة؟ كم؟ 4 دقائق، أحسنت، 4 دقائق. لكن هذا الإنسان يهذر من غير حساب مع أصدقائه ويتكلم في الدقيق والجليل. إذن البيت مثابة، وعلينا أن نتربى على هذا المعنى وأن ندرب أنفسنا كيف نستمتع بالبيت وبالأسرة وبالأولاد والصغار والكبار، وليس أن نكون نحن في وادي المرأة تكلمك عن البيت وعن الأطفال وعن الدراسة وعن الكهرباء وعن البدروم وعن الأجهزة العطلانة وعن الولد المكسور الذي يحتاج إلى المستشفى، وأنت تصرخ لأنك تتابع مثلا الرياضة أو لأنك مشغول بصفقة أو لأنك مشغول بمجموعة من الأصدقاء وتعتبر أن هذا هراء وكلام لا طائل منه ولا جدوى من ورائه. أن يكون هناك بث على موجات مختلفة، هذا أمر في غاية الخطورة وفي غاية الصعوبة. البيت مثابة، وأيضا البيت هنا هو أمن كما ذكر الله عز وجل. أمن، الأمن ما يتعلق بالأمن الغذائي، النبي عليه السلام يقول بيت لا تمر فيه أهله جياع، وهذه إشارة إلى الأمن الغذائي في المنزل وأهمية توفير هذه الأشياء لنا على صعيد الأسرة وعلى صعيد المجتمع والدولة. هناك الأمن الشخصي، أمن الإنسان على أن يتم التسلل إليه أو التجسس عليه أو النظر، أو ولذلك شرع الله تعالى الاستئذان حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني لا يجوز للإنسان أن ينظر في بيوت الآخرين خاصة الجيران. الكثير من الناس ربما تكون نوافذك على جيرانك، لا تستأذن منهم، لا تطمئنهم، يكون هناك نوع من التجاوزات الكبيرة جدا دون أن يراعي الإنسان حقوق الآخرين في هذا الجانب. أيضا ما يتعلق بالكعبة، أنا هنا أريد أن أشير إلى معنى وهو قدسية وجود هذا المكان عندنا. لو لم يكن لدينا الكعبة لم يكن بمقدورنا أن نحصل على بنية لها هذه القداسة، ولو دفعنا ميزانية بضع سنوات ولو دفعنا تريليونات الدولارات لم نستطع أن نحصل على بقعة يكون لها هذه القداسة. الله تعالى امتن علينا بها وجعلها في مكة المكرمة، وامتن علينا بمنة أخرى وهي أن تكون المدينة المنورة التي نشأت فيها الدعوة وهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خاف الأنصار أن يعود قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو المخبر بالغيب، قال لهم: المحيا محياكم والممات مماتكم. فأشار إلى علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو أنه سيموت في هذه المدينة وسيدفن فيها ويكون قبره ومثواه فيها ومثوى صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاهما. إذن هذه منة ونعمة عظيمة تتطلب منا في عصر العولمة أن يكون لدينا الجانب الثقافي، وهذا جزء مما يتعلق بالأمن المنزلي، الأمن الأسري، الأمن الثقافي، أن لا يكون اختراق للمنزل من خلال وسائل كثيرة جدا تجعل أن البيت آخر الأشياء تأثيرا على الأولاد وعلى البنات. أيضا هناك ما يتعلق بالأسرة والبيت والمنزل، موضوع النسبة. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. إذا نسب البيوت إلى أصحابها، والذي أعلمه أن الأصل في هذه النسبة أن تكون تملك، ولذلك نقول الأصل أن الإنسان يكون عنده بيت يملكه. وفي الحديث: من ولي لنا عملا وليس له بيت فليمسكن فليتخذ مسكنا، وليس له خادم فليتخذ خادما. ولذلك من الأساسيات أن يكون هناك محاولة وسعي وترتيب تتعاون فيها الجهات الرسمية والجهات الشعبية والجهات الخيرية والتطوعية في توفير البيوت ولو كانت متواضعة للناس. كم عدد الذين لا يملكون بيوتا في المملكة، وكم قدر الحاجة؟ الإحصائيات هنا متضاربة لأن ما في معلومات دقيقة، لكن يعني في إحصائية معتدلة تقول إن 45% من الناس، يعني قرابة النصف، لا يملكون بيوتا. وأعتقد أنه في بلاد إسلامية أخرى، ممكن لو ضربنا المثال بجمهورية مصر العربية، أعتقد أن الرقم سيكون يعني أكبر من ذلك بكثير. 45% لا يملكون بيوتا، وأولئك الذين يملكون بيوت أيضا تطرح سؤال: ما نوع هذه البيوت؟ هل هي مثلا بيوت فخمة ومشيدة؟ أبدا، هي قد تكون بيوت متواضعة أو بيوت شعبية، أو قد تكون شققا صغيرة، ولكنها تظل أنها على الأقل ملكية لهم. الملكية تعطي قدرا من الاستقرار بخلاف المستأجر الذي ينتقل من بيت إلى بيت في أحيان كثيرة. أعتقد أن هذه من الضرورات التي ينبغي أن نواجهها. أيضا البيت ينسب إلى صاحبه، وينسب البيت إلى المرأة. نحن نجد في السنة النبوية نقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة. ابن عباس رضي الله عنه يقول: بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته في بيت ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. لماذا ينسب البيت إلى المرأة؟ هنا اسم المرأة ليس عيبا، بل المرأة جزء من الحياة وجزء من المسؤولية. البيت هنا للمرأة علاقة وثيقة به جدا، يعني رأي المرأة في المنزل ينبغي أن يكون معتبرا. دلت إحصائية على أن 85% من السعوديين لا يشاورون زوجاتهم فيما يتعلق ببناء المنزل. طيب هذا منزلها، هي ليست خادم في المنزل، هي مدير، فأول ما تستشيرها فيه أنه كيف تبني المنزل وش رأيك، والتقارير العلمية تؤكد أن المرأة أكثر دراية بالتفاصيل من الرجل. الرجل ربما يهتم بالكليات والعموميات ولا يطيق التفاصيل، لكن المرأة تعرف كيف يكون المطبخ وكيف تكون الصالة، وتعرف غرف البنات وغرف الأولاد، وتعرف الألوان، وتعرف كيف يكون البيت ضرورة أن يكون فيه تهوية، وأن يكون فيه تشميس، وأن يكون البيت صحيا، وأن يكون فيه حديقة ولو صغيرة بطريقة معينة. وإذا كان البيت ضيقا تعرف المرأة كيف تتحايل من أجل أن يبدو البيت أكبر مما هو عليه، ولو من خلال المرايا التي تكون ذات اليمين وذات الشمال وطريقة البناء إلى غير ذلك من الاعتبارات التي أيضا وضع المياه في البيت وكيف يمكن أن يكون منضبطا. إذن هناك بصمات جمالية وبصمات ولمسات في التصميم تتفوق بها المرأة على الرجل. ليس عيبا إنه هذا التخطيط يا مره، نقول بعضهم يعني يستحي أن يذكر اسم المرأة أو يا فلانة ويعبرون بتعبيرات مختلفة وبعضها خادش. طيب هذا التخطيط، وجهة نظرك، تعديلاتك، إضافاتك، ولا بأس ولا حرج في ذلك، فهذا البيت ربما تقوم في بقية العمر. أعتقد أن هذه قضية يعني أساسية وقضية مهمة جدا. فيما يتعلق بالبيت أيضا هناك القدوة، لأن الإنسان في البيت يتخلى عن التكلف. الإنسان في الخارج، ولذلك الإمام أبو حامد الغزالي يقول: إذا أردت أن تعرف أخلاق الإنسان فعرفها في البيت. ونحن جربنا هذا، الواحد منا لما يذهب مع أصدقائه مثلا في رحلة تجده هو الذي يقود السيارة، وهو الذي ينزل الأثاث، وهو الذي يقوم بالطبخ والشاهي ويخدم زملائه ويوقد النار، وإذا تدخل أحد ربما يغضب لأنه يعني يشعر بالمروءة في مثل هذا العمل. لكن إذا جاء إلى البيت تجد أن هذا الإنسان ليس لديه رغبة في القيام بأي عمل، بينما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ويخصف نعله، وفي صحيح البخاري كان يكون في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج إلى الصلاة. هنا أيضا مسألة الصلاة في البيت: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، طرد الشياطين، غرس الإيمان. إذا كان البيت هنا يعني بيتنا الخاص مقابل البيت العام للمسلمين جميعا الكعبة، هنا ينبغي أن يكون في هذا البيت صلاة وذكر لله عز وجل، تقرأ في سورة البقرة وآل عمران فتطرد منه الشياطين ويكون في هذه الروح الجميلة. كذلك موضوع التربية على القراءة، أن يكون الأب يقرأ، هناك مكتبة صغيرة للأولاد، هناك كتب ليست في الدروج يرونها من بعيد، وإنما كتب في متناولهم وفي غرفة الأطفال، حتى الحروف وحتى بعض الكلمات توضع على الجدران. عند النوم يمكن حتى لو أنت مثلا أب كبير وشهير وتاجر أو لتكن ما كنت، أبدا ليس هناك أي غضاضة أنه إذا أوى أحد الأطفال إلى النوم تأتي بقصة وتكون إلى جنب الطفل وتحضنه وتقرأ عليه هذه القصة وتذكره بها وتطبع قبلة عليه، هذا أعظم من 1000 توجيه مباشر تقدمه له. هذه قصة أو قضية لا يمكن أن ينساها وسوف يرويها لأولاده وأحفاده بعد ذلك. المحور الرابع ما يتعلق بالبيت والعولمة. طبعا العولمة غزت هذه البيوت، وهناك الآن ما يسمى بالبيت الذكي، البيوت الذكية. كيف تتحكم من بيتك من بعيد وأنت مسافر آلاف الأميال؟ تستطيع أن تضيء في بيتك مصابيح، وأن تغلق مصابيح، وأن تضيء المكيفات، وأن تفتح الباب وأن تغلق الباب، وأن تتصرف بكل الوسائل والإمكانيات الموجودة داخل منزلك، تتعامل معه عن بعد بواسطة الاتصال اللاسلكي أو بواسطة الريموت كنترول. أيضا فيما يتعلق بعولمة البيت، هناك التلفاز الذي هو موجود في كل غرفة، وكل وسائل الاتصال الموجودة اليوم أثبتت أن أكثر الوسائل تأثيراً على الناس هي الوسائل التي تخاطب جميع الحواس، تخاطب الأذن بالصوت وتخاطب العين بالرؤية، وأحياناً تخاطب أيضاً المشاعر والأحاسيس والقلوب والعواطف والعقل. هذه الوسائل تؤثر جداً. المثل المشهور الذي يقول: أسمعني وسوف أنسى، أرني لعلني أتذكر، أشركني وسوف أحتفظ بالمعلومة. هذه قضية مهمة جدا. المحادثة بين الزوجين ضرورية كما قلت ضمن هذا الإطار. التلفاز يأخذ الأزواج عن بعضهم ويأخذ الآباء عن أبنائهم. ربما يقول العلماء إن الإنسان يجب أن يقضي، يعني يجب أن لا يقضي أكثر من 35 دقيقة أمام التلفاز، وإذا غلبت الروم فأقصى حد هو ساعتان على أكثر تقدير في أوقات الإجازة أو ما أشبه ذلك. بعيد طبعا هنا المادة التي ينبغي أن يشاهدها الإنسان، لكن الواقع يثبت من خلال مقابلات صحفية وبعض الأولاد والبنات يقضون 6-8 ساعات أمام التلفاز، ليس لديهم وقت لحل الواجبات ولا لأداء الحقوق المختلفة. وإذا كان الناس يقولون في الماضي الناس على دين ملوكهم، فاليوم يحق لنا أن نقول الناس على دين إعلامهم. وإذا بلغ الصبي 70 سنة سوف يكون قضى بموجب الإحصائيات المتوسطة الموجودة الآن، سوف يكون قضى 10 سنوات متواصلة بدون انقطاع أمام التلفاز. والتلفاز أصبح اليوم عبارة عن شبكة. لعلي أذكر لكم هذه الطرفة، إحدى أكبر المصانع الشهيرة في العالم في صناعة التلفزيون صنعت 1000 تلفزيون خاصة مصنوعة من الذهب، ومكتوب عليها أسماء ملاكها، اسم المالك مكتوب على التلفزيون. وهذا التلفزيون هو عبارة عن شبكة موجودة في كل غرف المنزل. كم قيمة هذا التلفزيون؟ أكثر قيمة الجهاز الواحد أكثر من 70,000 دولار، يعني ربما 250,000 ريال سعودي أو تزيد. الشيء الطريف أيضا أنه هذه الأجهزة 25% منها أو 20% منها خاصة لعوائل في المملكة العربية السعودية، والعالم له الباقي، يعني لنا نصيب الأسد في مثل هذه الأجهزة الضارة. هناك أيضا نقطة ثالثة في البيت وعولمة البيت وما يتعلق بالإنترنت، بدءا من الإيميل. الإيميل الذي لا تستغرب أنه طفلي اللي في أولى ابتدائي يتعامل بالإيميل، وجاني إيميل وأرسلت إيميل وفلان وعلاقات وصداقات، وبشكل غريب وتشعر أنك أمام يعني رجل كبير في السن. عملية الشاتينج والمحادثات بين الناس والتعابير وغرف الدردشة والبالتوك وغيرها، المنتديات التي يدخل فيها الناس من كل مكان، تويتر، اليوتيوب الذي هو عبارة عن عالم من الرسوم والفيديو، صور الفيديو المختلفة التي ليس الناس فيها هم مشاهدون فقط، وإنما هم مشاركون في صناعة المحتوى نفسه. وهذا المحتوى ربما يظهر في القنوات الفضائية، ربما يكون محتوى فضائحيا، ربما يلتقط أناس دون أن يعلموا أو هم يعلمون، ولكن في الغالب أن في قدر من الطرافة وقدر من الغرائبية والجاذبية والتأثير، والناس يشاركون فيه بالمشاهدة ويشاركون بتنزيل المحتويات وتنزيل المواد بشكل كبير. ويعني ربما دراسات كثيرة أثبتت أن غالب الشباب والبنات يقضون أوقاتهم في مثل هذه المواقع، كذلك الفيسبوك والمدونات المختلفة. يعني هناك يعني تقنية عظيمة جدا ومحدثة. هنا تلاحظ أن الإنسان يصنع المحتوى، بمعنى أن هناك تفاعل، وهذا شيء مؤثر. الناس لم يعودوا يسمعون فقط أو يريدون أن يسمعوا، يريدون أن يسمعوا وأن يشاركوا، أن يشاركوا بالتصويت وأن يشاركوا بالرأي وأن يعترضوا وأن يحتجوا. وهذا ربما يفسر أننا حينما ندخل الإنترنت نجد المشرق والمغرب، ونجد من يقول كلاما ومن يقول نقيضة، ونجد العقل واللا عقل والمنطق واللا منطق والحق والباطل والزين والشيء، لأن هذا الوعاء استوعب أعدادا هائلة وغفيرة من الناس ربما لم يجدوا من يسمعهم يوما من الأيام، لا زوج ولا أب ولا ابن ولا بنت ولا آخره. فهنا وجدوا أن أناسا يسمعونهم ويعلقون، وهذه قضية مهمة جدا في الإنترنت، وهي قضية التفاعلية التي يتميز بها هذا المنتج. القضية الثانية أيضا قضية الحرية، وهذه لا شك أنها يعني واضحة جدا. فالإنسان هنا في الإنترنت بلا حسيب ولا رقيب، الإنسان بطبيعته يحب التنوع. يعني حينما تدعى إلى وليمة عشاء وتجد أن هذه الوليمة هي عبارة عن بوفيه مفتوح كما يقولون، هذا شيء جميل بالنسبة لك، لأن عندك خيارات عديدة جدا وكلها مما أحل الله وأباح وكلها متاحة لك. بينما إذا فرض على الإنسان نوع الوجبة والطعام ربما لا يكون الأمر كذلك. فهكذا فيما يتعلق بالمائدة الثقافية أو المعرفية، حينما يكون عند الإنسان خيارات عديدة ومذهلة فإن هذا شيء يعني كبير. إضافة إلى السرعة التي إحدى أول الأدوات وأعظمها، يعني الواحد يكتب ما يريد ثم بضغطة زر يراه أمامه موجودا، بل أكثر من ذلك هناك الآن منتجات جديدة وتطورات جديدة، إنه بينما أنت تكتب يعني أثناء الكتابة الناس الذين يهمهم أمرك أو يريدون أن يتابعوك أو أصدقاء أو مرتبطون معك بإعجاب أو بعلاقة يقرؤونك بينما أنت تكتب. إذا كتبت الحرف قرأوه فورا، هذه واحدة من يعني أحدث تقنيات الإنترنت. إذن يعني هناك يعني إمكانيات هائلة جدا، لكن هذه الإمكانيات أوجدت نوعا من الاغتراب داخل الأسرة. ربما لا تجد الشباب في الشوارع كما كنت تجدهم من قبل، هم في البيوت، لكن داخل البيوت هم عبارة عن جزر معزولة أو غرف معزولة. في الغرب الأمر أشد وأنكى، في أمريكا أكثر من 75% من الناس لا يعرفون جيرانهم وأقاربهم. الأولاد والبنات عندنا يعيشون عالمهم الخاص، وأنا أؤكد هذه المعلومة لمن لا يعلمها، بعيدا عن الأهل. وربما تقع أشياء كثيرة جدا، عمليات استعراض جسدي، عملية علاقات، اندفاعات، تأثيرات ضخمة جدا، اندماج غير مدروس مع الغرباء، وتعرض لتحرش ولإغواء ولإغراء. إذا كنت تدري أنه في أمريكا أكثر من 35% من المراهقين والمراهقات تعرضوا لعمليات تحرش، فكيف تتوقع في غيرها من البلاد التي لا يوجد عليها أي يعني إمكانية للتأمين أو حماية هؤلاء الناس؟ بل يمكن للإنسان أن يتسلل ويسرق المعلومات والصور الموجودة في الجهاز ويبتز الفتاة من خلالها ويهددها. وكثير من البنات ربما لما تأتيها رسالة تهديد تشعر بأن لا أحد يمكن أن يحمي ظهرها. في مقابل ذلك هناك طبعا الوجه الإيجابي لهذا الموضوع الذي لا أريد أن يكون موضوعا مأساويا أو سلبيا. هناك التواصل العاطفي مع الأبناء والبنات، أعتقد أن هذه قضية مهمة جدا، بمعنى هذا يندرنا ويوجب علينا أن نبني علاقة حميمية وصداقة مع أولادنا وبناتنا، وأن نستمع إليهم ونتعرف على همومهم وآلامهم ومعاناتهم وماذا يعانون وماذا يجدون، وأن يعني نعطيهم فرصة لأن يتحدثوا بشكل جيد حتى لو كانوا يعني يقدمون ملاحظة على طريقتنا وأسلوبنا وأدائنا. أنا أزعم وأدعي أن الكثير منا يربي أبناءه وبناته مثل ما كان رباه أبوه أو ربته أمه، مع أن الواقع والوضع والمجتمع مختلف تماما. النقطة الثالثة أهمية الاطلاع على الجديد، ويليت أتمنى أن يكون هناك دورات تعلم الآباء وتعلم الأمهات المستجدات في عالم الإنترنت وفي عالم الفضاء وفي عالم الاتصال، حتى لا يكونوا أميين في هذا الجانب. واليوم يعتبر الذي لا يعرف كيف يتعامل مع الجهاز المحمول يعتبر داخلا في دائرة الأمية من بعض الوجوه. أيضا قضية التربية على المناعة وعلى التوعية بدلا من الاكتفاء بالمنع والحرمان، ينبغي أن نحدث أطفالنا بهدوء وأولادنا عن المخاطر وعن الصح وعن الخطأ وعن الأعداء، وقد نكون مضطرين أن نبين لهم بعض الأشياء التي ستواجههم في هذا المنتج. هناك العمل الجماعي، يعني يمكن أن تكون الأسرة كلها أحيانا تعمل من خلال حتى لو كان عملا ترفيهيا أو لعبة معينة. أعتقد أن وجود الأبوين إلى جوار الأبناء والبنات هو بعد رحمة الله تعالى أفضل ضمانة لهؤلاء الأبناء من الضياع والتيه، ولذلك أن يكون هناك عمل جماعي حتى لو كانت لعبة جماعية في الإنترنت أو من خلال بعض الأشياء يتعلمها الآباء ويتعلمها الأمهات ويشاركون فيها بروح الفريق الواحد. قد يتحول الأمر بذلك أن يكون هذا الجهاز أداة لمزيد من الترابط داخل الأسرة، كذلك أن يكون هناك جهات للحماية داخل المجتمع، إما مؤسسات مدنية أو جهات رقابية أو حكومية تستطيع أن تسعف أولئك الذين يتعرضون لمحاولة ابتزاز. أيضا هناك الرقابة الذكية، بعض الأباء يتلصصون على أبنائهم بطريقة مرفوضة تثير الغضب عند الأبناء والبنات، وربما يكون الولد أو البنت يحلم بأن ينتقم من أهله ويثبت أنه يستطيع أن يفعل بعيدا عن عيونهم. من الخطأ الكبير أن يدري ولدك أو بنتك بأنك تفتش غرفته أو شنطته أو دولابه أو حتى تتبع خطواته في الإنترنت. ينبغي أن تكون حصيفا ولبقا وذكيا، وأن لا يشعر الولد بأنه فقد الثقة لديك وأنك تتجسس عليه. هذا موقف يعني لا يحسد عليه الأب، وينبغي أن يعطى الابن ثقة هو إن شاء الله جدير بها. كذلك طبعا هنا الانترنت كما قلت هي أحدثت اغترابا داخل الأسر وأعطت تواصلا مع العالم البعيد والعالم الغريب. ألا أجدر بنا والأمر كذلك أن نتحدث عن التعارف فيما بيننا كدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وطلبة علم وفقهاء ومؤثرين وخطباء ومرشدين، نتفق حينا ونختلف حينا آخر، بعد أن تواصل أبناؤنا وبناتنا مع القريب ومع البعيد، وبعد أن بانت بعض الأخطاء وبعض العيوب الاجتماعية التي هي نتيجة قطيعة ونتيجة كما قلت الجزر المعزولة، ألا يجدر بنا حينئذ أن نستعد لهذه العولمة القادمة والمؤثرة، بل والتي ظهرت نذرها؟ أمس كان إلى جواري في الطائرة أحد الشيوخ الفضلاء وهمس في أذني، هل تعلم أن هناك يعني أناس من هذه البلاد قد اعتنقوا دين النصرانية؟ فقلت والله أنا أسمع أخبار من هذا القبيل، ولكن يغلب على ظني أن الكثير من هؤلاء عندهم معاناة نفسية أو مشكلة عاطفية أو ما أشبه ذلك. وفي هذا اليوم حدثني أحد أصدقائي وأبنائي وهو معي الآن، وقلت له القصة هذه وهو مبتعث أيضا، قال نعم عندنا في المدينة قسيس سعودي. ومن أين؟ من مكة المكرمة. الشيء اللي لفت نظري قال زوجته معه أيضا على نفس الطريق. فقلت سبحان الله، هذه جدير بأن يطرح علينا سؤال، هل فعلا نحن نصادر شخصية المرأة بحيث لم يعد للمرأة وجود إلا تابعة للرجل. انذهب إلى تنظيم القاعدة وجدته يهرب ويخوض المخاطر والصحراء ويتجاوز الحدود ويرتكب يعني شيء فظيع وشنيع، يعني تستغرب أن يكون الإنسان يجرؤ عليه، ثم تجد زوجته أحيانا إلى جواره. وإن ذهب ليكون قصيصا وجدت زوجته إلى جواره. هنا التربية والبناء، أن المرأة مسؤولة، كما نجد في القرآن الكريم كيف أن امرأة فرعون وهي في القصر تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. النقطة الخامسة والمحور الخامس والأخير هو موضوع الطارئين على الأسرة. طبعا أولا الأسرة يعني تبين دورها الكبير، وأنه لا يمكن أن يقوم بدورها أحد، يعني لا سائق ولا غيره. وبالمناسبة يعني هناك دكتورة أمريكية اسمها الدكتورة لورا كتبت كتاب عنوانه آباء بالوكالة، تتكلم عن أنه لا يمكن أحد يقوم بدور الأب أو يقوم بدور الأم، وهي يعني متحدثة إعلامية وإذاعية تخاطب الناس أحيانا بما يصدمهم ولا يريدون أن يسمعوه، والناس أحيانا يحتاجون إلى أن يخاطبوا بما يصدمهم ولا يريدون أن يسمعوه. نحن نقول السائق لا يجوز أن يكون أبا بالوكالة ولا أن يحظى من الأولاد الصغار بالحب أكثر مما يحظى الأب، لأنه يركبهم على السيارة ويوديهم للبقالة ويمكن يسوي لهم حاجات لا يسويها الأب، يجعلهم يقودون السيارة ويدربهم، وأحيانا ربما يضعهم في حجره لأنه يقود بهم السيارة ويعطف عليهم ومعهم يقضي معهم جل وقته. هنا الأسرة ينبغي أن تمارس دورها بشكل حاضر، وليس فقط أنه احذروا من السائق أو احذروا من الخادمة. أيضا المجتمع الرشيد الواعي مجتمع يحمي الضعفاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. أسباب تزايد ظاهرة كثرة الخدم عندنا في المملكة، على سبيل المثال أكثر من 1,000,000 خادمة، هؤلاء موجودون بشكل أو موجودات بشكل قانوني، لكن الإحصائية تقول هناك أكثر من 2,000,000 أكثر من 2,000,000 خادمة موجودات بشكل غير طبيعي وبشكل غير قانوني، وهكذا في دول الخليج. أسباب تزايد هذه الظاهرة، طبعا السائقين أيضا رقم لا يستهان به. أولا هناك الطفرة الاقتصادية والغنى والثراء، هذا أحد الأسباب. ثانيا عمل المرأة في التعليم أو غيرها جعل هناك فراغا في المنزل. مسألة الدراسة وانتظام الأبناء والبنات كلهم في الدراسة. البيت الواسع، لأن كثيرا منا أصبحوا يتنافسون في سعة البيت دون أن يدركوا أن سعة البيت تكلفهم فواتير طويلة وعملية تنظيف والحاجة إلى وجود أكثر من خادمة أحيانا وعملية مراقبة البيت وتنظيفه وسقي الأشجار إلى غير ذلك. الرفاهية التي تعود الناس عليها هي من الأسباب. أيضا تزايد مستوى الوعي أحيانا وتبعات العناية بالنظافة، العناية بالجمال، يعني وجود قيم اجتماعية جديدة ولدت مثل هذه الظاهرة. الظاهرة هذه أيضا أفرزت العديد من المشكلات التي تتعلق أحيانا مثلا بالعدوان على الخادمة أو الاغتصاب أو الابتزاز، أو قد تحضر الخادمة يعني مزورة العمر عمرها 17 سنة في بعض دول الخليج العربي، عدد منهم يأتون 14 إلى 17 سنة الأعمار مزورة، يأتون بمقصد ويقومون بعمل أو يجدون أن أعمالا أخرى تنتظرهم لا تتناسب مع أنوثتهم ومع العقود التي أبرموها أصلا. حرمان الخادمة أحيانا من الراتب، القسوة عليها أن تعمل عمل أكثر مما تطيق، تشغيلها في بيوت أخرى. هناك أعمال كثيرة جدا. طبعا أسباب هذه المشكلة تراجع القيم الاجتماعية، من الأسباب الثقة المفرطة، لأنه أيضا في مشكلات من الخادمات ومن السائقين مثل عمليات القتل أو عمليات السطو، التأثير، الابتزاز، العدوان الجنسي والتحرش من السائقين وغيرهم، وبل يعني ما هو أبعد من ذلك. الأسباب أحيانا تكون الثقة المفرطة التي يمنحها، غياب دور الأسرة وعدم وجود الرقابة وعدم الاهتمام بهذه الأشياء. أحيانا التعويض، يعني محاولة التعويض، تعويض دور الأب أو تعويض دور الأم المفقود، أن تكون الأسرة ذاتها أسرة مضطربة وليس هناك يعني قيام بالأدوار المطلوبة منها. هناك اختلاف البيئة والتربية ما بين المجتمع الذي جاءت منه هذه المرأة أو جاء منه هذا السائق وبين المجتمع الذي تعيشه. عدم مراعاة مشاعر الخادمة، يعني بعض الأزواج مثلا قد يكونون حدث عهد بزواج، عندهم خادمة في البيت، ربما كثيرا ما تراهم وهم في حالة أو مندمجين في علاقة حميمية ينبغي أن يراعوا أن هذا الأمر له خصوصية. هذه الخادمة داخل المنزل قد يكون من الصعب أن ينتبهوا لهذا المعنى فتتلصص عليهم أو تلاحظهم، وهذا ربما يستثير عندها عدد من المعاني. طبعا ينبغي أن يكون هناك نوع من الترشيد في الاستخدام، مراعاة الشريعة والحدود الشرعية والأخلاق، حفظ حقوق هؤلاء الناس، الإحسان إليهم وعزلهم عن بعض الأشياء التي ليس لهم علاقة، أن لا يمارسوا دور الأب أو الأم بالوكالة. طبعا هناك اليتيم وقد أشرت إلى جزء من هذا المعنى، أو من لا يعرف له أبوان، وهنا ينبغي أن يكون هناك موضوع الرضاعة، يكون موضوع الأوقاف تعنية يعني تهتم بهذا الموضوع، وهنا مؤتمر مخصص للأوقاف. أيضا يمكن نشير إلى مسألة الربيبة، وهي يعني بنت الزوجة التي تعيش في هذا البيت، كثيرا ما تعاني ابتزازا أو عدوانا من زوج أمها أو تسلطا عليها أو تشعر بقدر من المهانة. وهناك يمكن أشير إلى المدرس الخصوصي اللي هو أيضا يكون في حالات كثيرة ملحقا بالأسرة، وكثير ما تقع مشاكل، هذا شاب مغترب ووسيم وربما يدرس الأولاد وربما يدرس البنات. أيضا في اليوتيوب يتم تناقل أن أحد المدرسين في دولة عربية استطاع أن يبتز أكثر من 18 فتاة ويصور معهم صور إباحية بعيدة عن الأخلاق، ويقوم بنشر هذه الصور، وتقوم هناك يعني محاكمات وادعاءات وقضايا، وتنهدم بيوت على رؤوس أهلها بسبب الغفلة وعدم تقدير المواقف حق قدرها. هنا سندرك أن الأسرة ضمانة إسلامية ثابت شرعي هدي نبوي. الأسرة تتهتك في عالمنا الإسلامي وهي بحاجة إلى تدارك وبحاجة إلى ترميم حتى تستطيع أن تقف في وجه طوفان العولمة. أعتذر إليكم عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر فضيلتكم على هذا البيان ونستأذنكم ببعض المداخلات والأسئلة، ولكن للجميع، أنا تلميذ في مدرستكم، ولكن ما أرجوه أن تكون المداخلة مختصرة جدا وألا تتجاوز دقيقة. أيضا أستأذنكم في أن تكون المداخلات بالتناوب ما بين القاعة الرجالية هنا والقاعة النسائية في دار الحديث المدنية، والتي سوف تكون بإدارة الأستاذة فاطمة بنت فيصل العتيبي مديرة التحرير في مجلة المعرفة والإعلامية والكاتبة المعروفة. ونبدأ من هنا، وأنا أقول لكم لقد رتبت المداخلات وهي كثيرة حسب ورودها، فنأخذ منها ما تيسر. نبدأ بمداخلة صوتية من معالي الدكتور قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله للشيخ سلمان، وكما عهدناه في حديثه الشمولي الذي أثرى فيه كثيرا جزاه الله خيرا. أحب أن أشير إلى أن موضوعا مهما يجب أن ينبه إليه، ولا أدري إن كان الوقت يتسع الآن أو لا، وهو أن هؤلاء الشباب الذين يجلسون بيننا في هذه القاعة وهم ثلة كبيرة وساقهم إليك صوت الحب، هؤلاء في مسيس الحاجة إلى توجيه بخصوص كيف هم يتعاملون مع آبائهم، سواء كان آبائهم يحسنون التعامل أو يقع منهم شيء من التقصير. أنا أعد نفسي بيتا لأسرار كثير من هؤلاء الشباب الذين رأيت معاناتهم بعدما خرجوا عن طوع الآباء، ورأيت أن الله عز وجل جعل البركة في رأي الأب، وما من ابن رأى رأيا سليما ورأى والده شيئا يخالفه إلا وكان التوفيق في اختيار الأب، ونزعت البركة من التصرف الذي يتصرفه الابن مهما كان غاية في الصحة والوضوح. ثم إن هناك كثيرا من العصيان الذي يقع من هؤلاء الشباب، ولعلكم أشرتم إلى شيء منه، وكما في الحكم أن من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الأعمال مع التقصير في كثير من الواجبات. شكر الله لكم، والسلام عليكم.
أيضا مداخلة صوتية من القاعة النسائية للأستاذة فاطمة.
ويسعدني أولا طبعا أن أحيي فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة، وأشكره على الحاضرة. والعاملين على هذا المؤتمر القيم. الحقيقة يعني لدينا مداخلات كثيرة وأسئلة أيضا متعددة، بالتأكيد يعني تؤكد شعبية الدكتور سلمان العودة، ويعني تعطش الحقيقة الحاضرات ل يعني سماع رأيه في موضوعات وقضايا متعددة. لكن تقديرا لوقته ولوقت أيضا المحاضرة، سنبدأ مع الدكتورة أحلام محمد سعيد بحمدان، عضو هيئة تدريس في جامعة أم القرى، ونطلب منها فضلا لا أمرا أن تلتزم بالوقت وهو دقيقة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الشكر للجامعة ولكل من له علاقة بالجامعة، شكر لكل من نظم هذا اللقاء، كل من له علاقة بهذا اللقاء وقبلها وبعدها، لسعادة الدكتور محمد العقل الرجل النموذج. ثم أني أتمنى من شيخنا الفاضل إلقاء الضوء على نقطتين خطيرتين. الخطورة الأولى هي ليست في تغير ثقافة الأولاد بل في تغير ثقافة الوالدين الذين سكنتهم القناعة بهذه المتغيرات والظواهر والإفرازات، وأنها أصبحت ضرورة العصر، من مثل أن نسمع يعني بيننا الآن فليفعل الخطأ أمامنا خيرا من أن يفعله خلفنا، والتساؤل لماذا لا يكون لا من أمامنا ولا من خلفنا. الخطورة الثانية هي إلقاء الضوء على المبالغة في النقد للتربية الحديثة حتى ميعت كثير من القضايا التربوية بحجة عدم تعقيد الجيل وعدم كسر شخصيته حتى ضاعت الفوارق. وفي الأخير عندي توصية، في ضوء الملاحظ أننا ننتظر أن يشب حريق ثم نهرأ جميعا لإطفاء هذا الحريق، والسؤال لماذا لا نعمل على أن لا يكون هناك حريق أصلا، بمعنى أننا نفتقر إلى مؤسسات ومراكز متخصصة وأكثر مراكز بحثية للتعرف من خلالها على حجم المشاكل، وهي هل هي مجرد مشاكل أم ظواهر، وما أسبابها، وما هي الطرق العملية لحلولها، وجزاكم الله خير.
أيضا نأخذ الآن مداخلة صوتية من معالي الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الواقع حرصت على أن أحضر هذه المحاضرة لما أكنه من تقدير لفضيلة الدكتور سلمان العودة ولأهمية هذا اللقاء، وكان عظيما جدا من الجامعة أن تعد وتتيح هذه المحاضرة وهي تعقد مؤتمرا عن الوقف وهو يبني الحضارة، فلا حضارة بدون أسرة، فمحاضرة اليوم وثيقة الصلة بموضوع المؤتمر. وقد أعجبت بمحاضرنا الجليل وأركز معه على أمر هام، وهو أن طوفان العولمة وما تتعرض له الأسرة الآن من تغريب ومن تغييب ومحاولة ذوبان الأسرة وسط ركام العولمة، ينادينا الهدي النبوي: لا يكن أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساءت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. ومن هنا كسرت اللجان والمجالس بل والوزارات من أجل الأسرة لحاجتها الملحة والشديدة إلى الرعاية التي وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين الأساس للتفاضل بين النساء: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده، وآخر وصايا: الله الله في النساء. كل ذلك يستوجب علينا ونحن في مثل هذا الملتقى العالمي الإسلامي في هذه الجامعة العريقة أن نقترح العناية في عالمنا كله
ثقافة الأسرة ورعاية الوالدين. فإذا كان محاضرنا الجليل تحدث عن اليتيم ونوه به، فإن هناك يتيما من نوع آخر قال عنه القائل: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه فريدة، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. من أجل ذلك أكرر شكري وعرفاني وتقديري لهذه الجامعة ولمديرها العظيم الذي نكن له كل احترام لما أولاه لهذا المؤتمر من هذه الخصائص والمجالات العلمية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أستاذ فاطمة، نأخذ سؤال أيضا. أستاذ فاطمة،
السلام عليكم. الآن معنا مداخلة من الدكتورة فايزة أحمد بافوج، من عفوا الدكتورة فايزة أحمد بافرج، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى، فلتتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة لن أطيل، وإنما أردت أن ألفت النظر إلى أننا كثيرا ما نسمع بكلمة حماية الأسرة من العولمة حتى أصبحت مخيفة، في حين نحن نحتاج إلى إعداد الأسرة لمواجهة العولمة، لأننا نفتقد كثيرا إلى الآلة لهذه المواجهة، حيث أن العولمة ليست شرا محضا كما أنها ليست خيرا محضا، وهي حقيقة واقعة. فلو وجهت الدراسات لإعداد الأسرة وإعداد الجيل للاستفادة والوقاية من العولمة. شكرا.
أيضا مداخلة صوتية من الأستاذ الدكتور عبد الله بن فهد الشريف، رئيس قسم الفقه بالجامعة الإسلامية.
شكرا يا أخ عبد الله. أريد منك يا أبا معاذ أن تتحملني ولا تكن حجازي. أولا حقيقة لم أفهم ماذا تريد من هذه المحاضرة، هذا واحد. ثانيا ذكرت أن الأمة الإسلامية تعيش في معارك داخلية فكرية أشغلتها عن مواجهة الخطر الخارجي، فهل أنت تؤصل لصدام حضاري؟ الثالث أين موقع الثقافة الإسلامية من الثقافات الأخرى؟ هل الثقافة الإسلامية ستكون مشاركة أو مصادمة؟ ثم هل يمكن للثقافة الإسلامية أن تتعانق مع الديانات الأخرى في ثقافتها لمواجهة ما ذكرت من العولمة؟ السؤال الأخير حقيقة في تتبعي لمشايخ الصحوة وأنت منهم، ألاحظ أنه قد يكون في بعض القضايا حصلت ردة فعل بين فيما هم يحملونه من الثقافة الإسلامية، وأيضا ما جاء من تيار قد يكون في جوانبه أقوى من التفكير الإسلامي. ولهذا حاول مشايخ الصحوة أن يجروا أحياء أو أن يقفوا جدارا بين المتغيرات هذه ويمنعوا ولوج هذه الثقافات إلى الثقافة الإسلامية، وأحيانا يريدون التزاوج بينها وبين الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى. فذكرت الحرية واتكأت على أن الحرية في الإسلام، وهذا حقيقة، ولكن أين ثم ما يثار من التعددية وما يثار من حقوق الإنسان فالمهم القضية طويلة، ونحتاج دائما حقيقة في أطروحاتنا إلى العمل وإلى إيجاد إجراءات، ولا نريد إلى تنظير قد لا نصل معه إلى أي نتائج. وشكرا سيد المحاضر.
نأخذ أيضا أستاذة فاطمة مداخلة. يكون في عدالة
لدينا مداخلة الآن. دكتورة أنصاف من جامعة أم القرى من الأردن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم أن تحل نور الحرمين على القائمين على هذا المؤتمر والمشاركين، فقد أدخلوا البهجة والسرور على قلوبنا باستضافتهم عالمنا المتميز المتفرد الدكتور سلمان العودي حفظه الله. فبادي أزيدي، لا أريد أن أطيل، وإن كان الرجال قد تكلموا في هذه المرة أكثر من النساء وخالفوا القاعدة التي قدمها الدكتور سلمان العودي بأن النساء تتكلم أكثر من الرجال، فعندي عدد من الإيماءات السريعة قد تبدو ضئيلة ولكن أقدمها أمام نفوس هذه الكوكبة الكبيرة من العقول النيرة. أولا، لماذا لا ندع الرجال أيضا أن يتحدثوا عن همومهم وشجونهم؟ فكثير قال أن هناك دراسات علمية أثبتت أن الرجال أكثر تعرض للموتى في الضربات القلبية، وذلك لأنهم لا يعبروا عن شجونهم على النطاق الأسري تحديدا. فربما عدم تعبير الرجل على النطاق الأسري أمام مغريات هذه الحياة ورياح العولمة التي تهب علينا من الداخل والخارج وقضاء وعبودية الجسد، ربما أن الرجل أن يضع أمام خيارين، إما الكبت النفسي والقهر والطمع النفسي، وإما التسرب العاطفي وما لا تحمد عقنا. أما الشيء الثاني، كما أن الرجل يجب أن يتحدث عن نفسه، هناك أمور تتعلق بخصوصية المرأة، فن التعامل مع الزوج، إدارة جماليات المرأة الروحية والنفسية. حسب ظني لا يحق للرجال أن يتعدوا على هذه الخصوصية، لابد أن تكون رؤية لكوكبة من علمائنا الرواد وفق رؤية شرعية منضبطة، وأؤكد منضبطة منضبطة، حتى نقدم نماذج نسائية متميزة تعبر عن نفسها وتملأ هذا الفراغ، ولكن بطريقة يرتضيها الإسلام، إما بالكلمة المسموعة وإما بالكلمة المكتوبة وإما بدورات، ولا أقصد طبعا حتما في ذلك أمام الصورة المرئية أمام هذا الانفتاح الإعلامي. يجب أن يسخر هذا الانفتاح الإعلامي، ولكن لست أملك الجرأة أن تظهر المرأة في صورتها. أما الشيء الثالث، لابد من توسيع الفضاء باتجاه الإبداع، فكلنا نتحدث في هذا الوقت الإبداع والإبداع، ولكن أمام ضغط المادي الأثيم وأمام هذا التكاثر المعرفي والسباق التقني، نقتصر الإبداع على الأمور أو العلوم التطبيقية. وحسب ظني ورأيي المتواضع أن الإبداع على نطاق الأسرة هو نواة الإبداع لإعمار الآجل والعاجل والحماية من نار جهنم، إضافة إلى أن الإبداع في الشهود الحضاري في الجانب المدني ينطلق من الإبداع الأسري لنماذج أسرية رائدة. وما أريد أن أقدمه أحيانا وتساؤل لكثير من أسرنا المقبوتة أو المقهورة والتي قد تستظل بغطاء المطرقة الاجتماعية، ألا تروا معي أن الرجل الذكي تتكي عليه المرأة الغبية، أو المرأة الذكية يتكي عليها الرجل الغبي؟ بأن أسرنا قد تقوم أحيانا على واحد من الزوجين يقدم نفسه قربان للآخر، والله عز وجل يعلم أن قد تكون الجنة له أم تكون خاتمته قلة الصبر. أما الشيء الأخير، إعادة النظر بمفاهيم غاية الأهمية بدل الانسحاب والانكسار. مسألة الحب في الحياة الزوجية، لماذا نترك هذا المفهوم الذي قامت عليه العلاقة بين العبد وخالقه يتحدث عن منهم لا يستحق الحياة ولا يستحق أن يكونوا يندرجوا تحت نطاق البشرية والإنسانية، ويخلق أبنائنا بسفاسف هذه الأمور، ولا يتصدى له من يفهم الحب أهل الحضارة التي عرف لها بغزارة مشاعرها. أما أخيرا، فإني أتوجه إليكم ويعني أؤكد عليكم وأسأل الله أن يجعل لكم أذن صاغية بأن تستجيبوا ندائي، يجب أن يعقد في بلاد الحرمين وتحديدا في مكة الفتح، فالقدوم إليها هجرة والخروج منها فتح،
ولا يكفي أن يكون نور العلماء والإخلاص، ولكن الله سيخفي عليكم من نور الحرمين مؤتمر خاص في الأسرة وفق رؤية شرعية وتربوية منضبطة يقوم عليها رواد الفكر الإسلامي. سامحوني إن أطلت، وجزاكم الله خيرا.
شكرا للجميع والعلم.
بارك الله فيكم جميعا. أنا سأختصر كما أوحى إلي الأستاذ عبد الله فيما يتعلق بمداخلة الدكتور معالي الدكتور قيس المبارك. هو تحدث عن تعامل الأبناء مع آبائهم، وأن الإخوة الحاضرين بأمس الحاجة إلى هذا المعنى. وأعتقد أن ما أشار به فضيلة معالي الدكتور هو معنى مهم جدا، فنحن نجد في القرآن الكريم كثيرا الوصاة بالآباء، ووصينا الإنسان بوالديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبينما لا نجد بنفس القدر الوصاة بالأبناء، لأن من طبيعة الآباء أن يتجهوا إلى أبنائهم، فهذه قضية فطرية لا تحتاج إلى كبير وصاة. وإنما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بينما فيما يتعلق بالآباء هم عبارة عن جيل مضى، والغالب أن الأبناء ينظرون إلى المستقبل أكثر مما ينظرون إلى الوراء، ولهذا يقع العقوق، والعقوق في العالم الغربي أصبح ظاهرة شديدة الظهور، حتى أن كثيرا من الآباء يعني يبكون يعني دما بعد الدمع من تخلي أبنائهم عنهم. وأجد أنه في إحدى المرات واحد في الرياض استرالي أعلن إسلامه، وبعدما سألوا عن القصة والسبب قال إن لي صديقا كبيرا في إحدى المدن هناك في استراليا مات وظل أياما طويلة حتى وجد الجيران الرائحة وأخبروا البلدية فعثرت على جثته المتحللة، وأبناؤه في المدينة نفسها لم يكلفوا أنفسهم على الاتصال به، ولا حضروا ولا تابعوا عملية الجنازة والدفن إلى غير ذلك. يقول شعرت هنا بعدمية كبيرة جدا، ولما أتيت إلى بلادكم أعجبني هذا الترابط الرائع بين الكبار والصغار والتواصل بين الأجيال، وهذا معنى لطيف وطريف. أيضا الدكتور قيس أشار إلى نقطة مهمة، وهي مسألة رأي الأبناء ورأي الآباء، وأعتقد أن الأمر هنا يتطلب قدرا من الحوار. يعني حينما يكون الرأي مختلفا، الأب أكبر سنا وخبرة وتجربة، نعم، لكن الابن أكثر حماسا وأكثر مساسا، لأن الموضوع يعنيه، تعليم مثلا أو زواج أو سكن أو ما أشبه أو وظيفة. ومن هنا نحتاج كثيرا إلى إقناع الأبناء بالاستماع إلى الآباء، ونحتاج إلى إقناع الآباء بالتعامل بروح عالية وحوار موضوعي وهدوء مع الأبناء، لأن من طبيعة المراهق حينما تفرض عليه شيء ربما يرفضه لمجرد أنه يريد أن يثبت شخصيته، لكن إذا حاولت أن تعرض عليه الخيارات وأن تقنعه وأن تبين له المفاسد والإيجابيات والسلبيات، وتجعل في النهاية أن المسؤولية مسؤوليته والقرار قراره، قد تجد في النهاية أنه ينصاع لما تقول. هذه طبعا ليست سوى وجهة نظر. الدكتورة أحلام أشارت إلى نقطة مهمة، وهي أيضا تغير ثقافة الوالدين، وأنه أصبح بعض الآباء وبعض الأمهات يعتبرون هذه الأشياء من ثقافة العصر وضرورة العصر، ويقول بعضهم ليفعلوا الخطأ أمامنا بدلا من أن يفعلوه وراءنا. وهذه لا شك أنها ملاحظة مهمة، أنه ينبغي للآباء أن يكونوا قائمين على أبنائهم وأن يحفظوا هذه الأمانة. لكني أشير إلى معنى، وهي أن بعض الآباء، وأزعم أن هذا عددا ليس بالقليل، البعض من الآباء والبعض من الأمهات يعني يهمهم أن لا يروا الخطأ من أبنائهم، بمعنى أنه لا يعني ولا يسأل نفسه ماذا يفعل الأولاد أو ماذا تفعل البنات إذا خرجوا من البيت أو إذا كانوا في المدرسة أو في سفر، لكن يهمه كثيرا أن لا يقول الناس أنه فلان ابن فلان عمل أو فلانة بنت فلانة، حتى لما يعاتبه يقول لا نريد أن يقول الناس. فلذلك نحن نصنع أحياناً مرائين أكثر مما نصنع أناس مقتنعين. فأعتقد أنه هنا أسلوب الحوار، أسلوب الإقناع مهم جداً، وعلينا أن نحرص على أن لا يخطي أبناؤنا وأن لا تخطي بناتنا. لكن الخطأ من طبيعة الإنسان، ولذلك لا نحاول أن نضطرهم أنهم إذا أخطأوا فليخطئوا بعيداً عنا، وكأننا نقول لهم إذا لم تكونوا أمام نواظرنا فاصنعوا ما شئتم.
أيضا الدكتور أشارت إلى نقطة أخرى وهي مسألة المبالغة في النقد في التربية الحديثة. أنا أعتقد أن التربية القديمة والتربية الحديثة فيها قواسم مشتركة، والتربية هي نوع من الخبرة الإنسانية التراكمية التي ينبغي أن نستفيد فيها من المنجزات العظيمة. أولا الإسلام قرر أسسا عظيمة، الفعل البشري طور هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نضرب في الأرض وأن نستفيد من خبرة الناس في حدود معينة. أيضا مسألة أننا ننتظر أن يشب حريق ثم نقوم بالإطفاء، هذا تعبير صادق ودقيق، ولذلك أرجع وأقول أن الحوار المفتوح مع أبنائنا ومع بناتنا، أقول لكم كثير من البنات تشتكي أنه لا أحد يستمع إليها، بل في بنات تجلس لسنة وسنتين لا تتكلم مع أهلها إلا كلاما مقتضبا، تعالي إلى الغداء، تعالي إلى العشاء، اذهبي إلى المدرسة أو ما أشبه ذلك، عبارة عن أوامر أو نواهي. الناس بحاجة إلى من يستمع إليهم. يقولون لو أن الإنسان حبس ولم يتكلم مع الناس لفترة معينة ربما يداخله نوع من الهوس أو الجنون، حتى إنه قد يتكلم مع نفسه، ينظر إلى المرآة ويخاطب نفسه ويكلمها. فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان كائنا متكلما ناطقا، وهذه إحدى ميزات الإنسان. وليس ضروريا أحيانا أن نقول لا تتكلم إلا في قضية خطيرة ومهمة وكبيرة، يمكن هالقضية الصغيرة عنده أكبر مما تكلمه أنت في بعض القضايا الكبرى والمصيرية، وكل إنسان عنده أولويات في الأمر المهم. ينبغي أن نشجع أولادنا وبناتنا على أن وبناتنا على أن يتكلموا وأن نتكلم نحن معهم. معالي الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر، وهو صديق العزيز واشتركت معه في العديد من البرامج، وأقول له شكرا لهذه المداخلة وشكرا لحضورك وصبرك. هو تكلم أيضا عن ثقافة الأسرة وعن رعاية الأبناء ونوع من اليتم المختلف فعلا، يعني نحن نتكلم عن اليتيم الذي ليس له أم أو أب، لكن هناك اليتيم الذي انشغل عنه أبوه أو انشغلت عنه أمه. الإنسان بطبيعته عنده قدر كبير من الذم أو العتب أو اللوم أو حتى التذمر. أنا أقول لبعض الأبناء أحيانا يكفي أن تعرف أن لك أبا تنتسب إليه وتتكلم إليه وتتحدث عنه، وكما قال ربنا سبحانه فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولكن مع ذلك الإنسان إذا حصل على الأشياء طلب المزيد منها، وأحيانا بعض هذه الطلبات هي طلبات مشروعة، يعني يكون الأب يطلب من أبيه أن يختار له الاسم الحسن، أن يطعمه الطعام الحلال، أن يربيه التربية الطيبة، أن يساعده على صعوبات الحياة، هذه طلبات مشروعة وسليمة. الدكتورة فايدة أحمد بفرج من أم القرى ذكرت طبعا حماية الأسرة من العولمة، وأنه لماذا نتكلم عن مواجهة العولمة، وأن العولمة أولا ليست شرا محضا، وهذا صحيح. يعني في الوقت الذي حدثتكم فيه مثلا عن صورة طبعا شاذة ونادرة لإنسان ربما مسلم يبحث عن طريق آخر، أنا أحدثكم أنه في الأسبوع الماضي زارني مسؤول كبير جدا في إحدى السفارات الغربية، ووجدت أن هذا الشاب قد أسلم من شهر رمضان وأن الإسلام يسري في عروقه. صليت بهم صلاة العشاء، وبعد الصلاة سألته عن سورة الفاتحة يحفظها، قال نعم أحفظ الفاتحة، الناس، الفلق، الإخلاص، العلق، آية الكرسي. سألته عن معانيها فوجدته يتقن معاني سورة الفاتحة كما لا يتقنها أحد طلاب الكلية أحيانا. وجدت أنه يقرأ تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، ويقرأ ترجمة صحيح البخاري باللغة الإنجليزية، متشبع بقيم الإسلام بل وحتى بعادات هذا البلد، إلى حد أنه يريد أن يلبس العباءة والثوب والغترة والعقال. فقلت له يعني نريد أن نبين للعالم أن الإسلام ليس دينا عنصريا أو دينا عربيا، لأنه يمكن للآلاف من الأمريكان أو الغربيين أو الإيطاليين أو غيرهم أن يدخلوا في الإسلام ويحافظوا على عقلياتهم ويحافظوا على عاداتهم التي لا تعارض الإسلام وعلى أنواع اللباس التي يلبسونها إلى غير ذلك من الاعتبارات والمعاني. أعتقد نعم أمامنا فرصة كبيرة جدا بتسويق القيم الإسلامية خلال هذه المرحلة، لكن هذا يتطلب جهات متخصصة ويتطلب ناس لديهم خبرة كافية وصبر ومواصلة في هذا الطريق. الدكتور عبد الله فهد الشريف طرح يمكن 4 أسئلة. السؤال الأول يقول لم أفهم ماذا تريد من هذه المحاضرة. والله أنا ما أدري بعد، يعني أكثر من الكلام اللي قلته ما أقدر أعيده مرة ثانية، لكنني أريد أن أقول إن يعني الأسرة تتعرض لخطر كبير جدا في هذا العصر، والأسرة المعولمة كما قلت لا تتفق مع القيمة الإسلامية لمفهوم الأسرة، وأنه يكفي لو أن الأخوة الحاضرين أو المستمعين أدركوا أن ثمة خطرا يتهدد أبنائهم وبناتهم، وأنه من الآن ينبغي أن نتوجه إلى أبنائنا وبناتنا ونحن نشعر أنه علينا أن نفتح لهم جسورا من الحب والعاطفة والمودة بيننا وبينهم، وجسورا من الحوار الذهني والفكري والعقلي والاستماع إليهم، حتى المعاني السلبية التي يشعرون بها أو يواجهونها في الإنترنت أو في القنوات الفضائية لنشجعهم على أن يقولوها لنا ونحاول أن ندير حوارا حولها. النقطة الثانية مسألة أنه هل أنت تؤصل لصدام حضاري؟ لا أبدا، أنا أعتقد أنه الصدام الحضاري ليس مطلبا يجب أن نسعى إليه، بمعنى أن العالم يتسع للعديد من الحضارات والعديد من الإمكانيات والفرص، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله والأرض وضعها للأنام، وأيضا يقول ربنا سبحانه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أفهم من مفهوم التعارف أولا المعرفة، أن يعرف بعضكم بعضا، وهذا لا يعني أن تتعاركوا وإنما أن يتم التعرف إلى الإنسان إلى اسمه إلى ثقافته إلى تاريخه. ثانيا معنى لتعارفوا أي لتتبادلوا المعرفة فيما بينكم، وهذا العصر هو عصر المعرفة، عصر المعلوماتية، كل أسبوعين تتم مضاعفة المعلومات الموجودة اليوم على الإنترنت والمواقع الإلكترونية، هذه المعلومات ينبغي أن تكون كما يقال غنيمة لنا فيها سهم. المعنى الثالث لتعارفوا أي لتتبادلوا المعروف فيما بينكم، الإحسان كما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ثم قال سبحانه وهذا هو الوجه الثاني إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الصدام الحضاري ليس مطلبا، لكن قد نجد أنفسنا مضطرين إليه في حالات أو مواجهات معينة، لكن بالتأكيد أن الواقع الإسلامي على أي مستوى ليس مؤهلا لأن يعني ينهد أو يذهب إلى هذا العراك. النقطة الرابعة ما يتعلق بيعني المواءمة ما بين المتغيرات وما بين الإسلام، مثلا قضية الحرية أو قضية حقوق الإنسان أو غير ذلك من الأشياء. أنا أعتقد أنه ينبغي أن لا نكون مهزومين. الهزيمة ماذا تعني؟ الهزيمة تعني أننا ربما نجحد بعض الحق لأننا لا نريد أن نقول أخذناه من عدونا. حينما نتكلم عن الحرية هنا نتكلم عن قيمة شرعية إسلامية، الله عز وجل الذي خلق الخلق أعطاهم الحق، يعني أعطاهم القدرة، أعني القدرة على أن يسلكوا إحدى السبيلين، فقال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم هذا الاختيار له تبعة وعليه مسؤولية وفي حساب وعقاب وجزاء، ولكن الإنسان هو في النهاية الذي يختار مثل هذا الطريق، ولذلك أقول هذه قيمة إسلامية جوهرية. من الخطأ أن نظن أن الثورة الفرنسية مثلا هي التي صنعت نظام الحرية حينما قالت الناس يعيشون أحرار. كذلك ما يتعلق بحقوق الإنسان من الخطأ والانهزامية أن نظن أن حقوق الإنسان هي منتج غربي وأن الأمم المتحدة أو مدونات الأمم المتحدة هي التي عرفت بحقوق الإنسان. إذن ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبة عرفة وفي يوم العيد؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هنا القدرة على أن نميز وعلى أن نختار وأن لا نقع ضحية الرفض المطلق أو القبول المطلق. نعم فيه الدكتورة إنصاف، نعم أنا أسف لأني نسيتها. تقول طبعا هي تتحدث عن موضوع الرجال وأنه بعض الرجال لو يتعرضون لحالات من الجلطات وضربات القلب أكثر من النساء، وهذه تحتاج إلى يعني سؤال عن السبب. أنا أعتقد أنه يعود هذا الأمر إلى أن الرجال يقاسون أعمال في الحياة كبيرة، ويمكن أن الكثير من الرجال لم يفلحوا في أن يفتحوا خطوط مع أسرهم وبيوتهم. يعني من الثقافات الشائعة عندنا أن المرأة لا تؤتمن على سر، ولذلك الرجل إذا أوى إلى بيته يعتبر أنه لا يبوح لزوجته بخصوصياته. نعم قد يكون هناك أسرار معينة، لكن أن يستعين برأيها، ونحن نجد الرسول عليه الصلاة والسلام استعان بأم سلمة في موقف، واستعان بغيرها من النساء، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى عائشة الصديقة في أكثر من موقع. أيضا أشارت الدكتورة إلى خصوصية المرأة في جمالياتها الروحية والجسدية والنفسية، ويعني توسيع الفضاء تجاه الإبداع الاجتماعي. وأعتقد الموضوع الإبداع موضوع مهم، أن الأسرة ينبغي أن يكون عندها جهد إبداعي وتربية الأبناء النابغين على الإبداع ورعاية هذا الإبداع، سواء كان خطابة أو رسما أو كتابة أو إلقاء أو غير ذلك من الأسباب.
أفتح مقفولة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل ما تفضل به الشيخ سلمان في هذه المحاضرة القيمة من أهمية الاهتمام بالأسرة وضرورة إيلاء هذه الركيزة الأساسية في التربية والتي تتشكل عبرها الأجيال ورجال الغد الأهمية الكبرى، وأنا هنا بالتأكيد في مداخلتي لا أعترض إلى ما ذهب إليه محاضرنا الأنيق، بقدر ما أود أن ألفت النظر إلى المفردة الأخرى في عنوان المحاضرة وهي العولمة. هذا الغول أو النازلة التي دهمت المجتمعات المحافظة على امتداد العالم بكل ثقافاتها عبر إيجابياتها الكثيرة وسلبياتها الأعظم. العولمة أيها السادة تمتط الإعلام في اختراق هذه المجتمعات بأمركة قسرية نتلمس مظاهرها في كل حيواتنا السياسية والثقافية، بل حتى الحياة الاجتماعية التي يعيشها شبابنا. ها نحن ننساق لأبنائنا إلى أنماط من السلوك الاجتماعي بسبب هذا التأثير الإعلامي، ولعل نموذج خضوعنا لرغبة الأبناء في اختيار مطاعم ماكدونالدز أو بيتزا هت هو مثال لما أرمي إليه. بل حتى الأندية التي يشجعونها باتت أندية عالمية مثل برشلونة وريال مدريد وميلان، لم يعد لا أحد ولا الأنصار ولا الاتحاد ولا الهلال. أكثر من ذلك، هذه العولمة وتأثيراتها التي امتطت الإعلام أجبرت كثيرين من علمائنا ودعاتنا لإعادة النظر في فتاواهم، وباتوا يسايرون هذا التوجه الانفتاحي، وبات العالم الذي يفتي بما يعتقده ضد هذا التوجه يصنف بأنه متشدد أو منغلق أو خارج الزمن. أنا أشكر محاضرنا الليلة إلى إشارته لأهمية الإعلام ووسائله، فالإعلام العولمي سحب أيها السادة التربية من المدرسة والأسرة والجامع إلا من رحم الله. وأختم بأن على خبراء التربية وحراس الفضيلة إيلاء الإعلام الاهتمام الأكبر في هذه المرحلة وامتطائه، إن أردنا إيقاف أو التخفيف من تذويب أجيالنا في أتون هذه العولمة وتغييب الأسرة وتعزيز قيمنا المحافظة. وشكرا لكم.
أستاذ فاطمة،
السلام عليكم. لدينا مداخلة صوتية من الدكتورة أميرة كشغري عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز، فلتتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا الشكر للجامعة الإسلامية مع الدكتور محمد العقلة الذي عودنا على هذه المبادرات الجديدة في الانفتاح على المجتمع وعلى الثقافة وعلى الاجتماع وعلى السياسة. أتاحت لنا هذه الفرصة لقاء فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة، والذي يعني أود أن أشكره جدا على هذا التحول الحقيقي، وهو التحول الذي نريده في الخطاب الديني، خاصة الخطاب الموجه لشريحة الشباب المقبلين على الزواج وتكوين الأسر. أود أن أركز فقط على جزئية واحدة مما جاء في حديث الدكتور سلمان العودة، وهي الأسرة المستقرة. موضوع مهم جدا جدا جدا، الأسرة المستقرة. كيف تكون الأسرة مستقرة وهنا حوادث ويعني شوارد في الحقيقة عظام؟ الأب يهين الأم أمام أطفاله، الأب يشتم ويوبخ ويسخر من الأم أمام الأطفال، الأخ يهين أخته، الأخ يتعدى على أخته، فأي أسرة مستقرة نتحدث عنها؟ هنا نتحدث، كنت أود من الدكتور سلمان أن يتحدث عن العنف الأسري. العنف الأسري الآن أصبح قضية مجتمعية وقضية لها عدة جهات حكومية وغير حكومية مهتمة بها. أود وكنت أتمنى إن شاء الله في المستقبل أن يكون الخطاب الموجه للشباب وللرجال بالذات أن يركز على هذه النقطة، لأننا نعاني ولن نستطيع أن نحصل أو أن نرتقي بالأسرة لتكون أسرة مستقرة في ظل عنف لفظي، عنف عاطفي، عنف جسدي، وهذه أخطر أنواع العنف. شكرا للجميع.
مداخلة أيضا صوتية لسعادة الدكتور محمد بن علي الهرفي الكاتب في جريدة الوطن، جريدة عكاظ الأكاديمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أنني الأخير كما ذكر الأخ عبد الله، يقول مداخلتين، فسأحاول أن أختصر قدر الإمكان. أولا يعني أردد ما قاله الشيخ سلمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه الآية تصلح أن تردد في الجامعة الإسلامية كثيرا. النقطة الأخرى، وتحدث عن العنف الرجالي، ولكنني أعرف أن هناك عنفا كثيرا أيضا من النساء ضد الرجال، فبعض الرجال لدائنيين وبعض النساء يعني يملكن سواعد غليظة، فلعل هناك عنفا متبادلا بين الرجال والنساء. أرجع للموضوع الرئيس، قضية العولمة وتأثيرها على التربية في بلادنا. لعلي أسأل هنا سؤالا، هل هذا النوع من القسوة التي أشار إليها الشيخ هي التي أوجدت ما يمكن أن أسميه مجتمع النفاق في المملكة العربية السعودية، بحيث أصبحنا نرى ما كان حلالا أصبح حراما وما كان حراما أصبح حلالا؟ هل هذا الذي أدى إلى أن تطالب بعض النساء بالزواج من 4 رجال حتى وإن علل البعض هذا المطلب؟ هل هذه العولمة أو هذا التحول أو مجتمع النفاق هو الذي جعل البعض يتحدث عن زواج المسيار والمسفار والابتعاث والزواج بنية الطلاق وما أشبه ذلك؟ هل هذا هو أيضا هو الذي أنشأ القسيس السعودي، وربما في المستقبل نجد حاخام سعودي أيضا؟ هل هذا المجتمع هو الذي أوجد بعض الناس الذين كانوا يمجدون أشخاصا في الماضي فإذا بهم اليوم يكثرونهم أو أقرب ما يجعلونهم إلى المنافقين وما أشبه ذلك؟ ما الذي يجعل هذا المجتمع مجتمعا منافقا إلى حد كبير؟ هل هو التربية الأسرية من أو القسوة في الصغر كما ذكر الشيخ سلمان، أم أن هناك شيئا آخر؟ وشكرا.
لدينا أيضا مداخلة صوتية للدكتورة ميسون عبد العزيز الدخيل، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز، فلتتفضل.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للجميع، ما عندنا وقت فأدخل في الموضوع بسرعة. أول شيء بحب أشكر الضيف، أشكر الطلبة اللي موجودين برا اللي شايفة صورهم بالخارج بالساحة، هذا يدل على شيء مرة حلو اللي كنا ندور عليه، اللي هو فكرة الحلقات وفكرة التعليم اللي كان عندنا من زمان، مش بال
الفئات العمرية المختلفة ومن جميع أنحاء العالم. من هنا أوصل للنقطة اللي بعوزها أوصلها معك يا طبيب الشيخ أستاذ دكتور سلمان. عم بتكلم عن العولمة من جامعة إسلامية. طب الجامعة الإسلامية رسالتك هنا للمسلمين اللي هم عرب مسلمين في المملكة العربية السعودية ولا قصدك العرب المسلمين كأمة؟ ليه بنركز على هذه النقطة؟ لأننا إحنا هنا من جامعة إسلامية إذا نتجه للعالم كله من خلال العولمة نركب الموجة ونصل إليهم بما أنهم يبعثوا لنا نرسل إليهم. نرسل لمين؟ نرسل للمسلمين اللي هم زينا هناك بحاجة إلى دعم منهم الأسرة، لأنه زي ما في عندنا هنا أسر هناك في الأمة الإسلامية في الخارج في أسر وتحتاجنا. فعلى ما أعتقد أنه لو نركز برضو في النقطة هذه. شكرا كثير.
شكرا. طيب احنا شعرنا طولنا عليكم يعني أكثر من اللازم، بس نحن في الرمق الأخير الآن ونبدأ بالأستاذ عبد العزيز قاسم. فالأستاذ تكلم طبعا عن العولمة وأنها دهمت المجتمعات المحافظة، وهذا تعبير جيد لأنه لم نكن نحن مهيئين أو مستعدين لهذا. نحن أقرب إلى أن نكون في دائرة المنصوب على أن نكون في دائرة الفاعل المرفوع، وذلك ليس لأن عندنا نقص مثلا في المال، ولكن لأن عندنا نقص في التنمية، وعندنا نقص في الخطط الاستراتيجية، وعندنا نقص في الفعل الحضاري الذي يجعلنا في مصاف الأمم المتقدمة. القصة هنا ليست فقط في المباني الضخمة ولا في الخرسانة الجاهزة التي نضعها بعضها فوق بعض بطريقة بعيدة عن الجمالية. الحضارة هنا هي الإنسان والفكر واستثمار الزمان والمكان بطريقة جميلة. والقصة ليست أمركة في الواقع، لأن هناك ظاهرة جديدة يتم الحديث عنها وهي ظاهرة التصيّن. وهناك دراسات حتى مسؤول الأمن القومي الأمريكي يتكلمون عن عصر صيني، وأن أمريكا خلال 10 إلى 25 إلى 50 سنة وفق يعني أبعد التقديرات سوف تتراجع عن موقعها وتدع المسؤولية لغيرها. لكن السؤال، هل يعني فيه دراسات تتكلم أنه بعد 50 سنة سوف يكون العالم الإسلامي قائما على قدميه ويملك استقلاله وقراره ويستطيع أن ينافس وأن يستغني في جوانب كثيرة؟ هذا هو السؤال الذي لا نجد له جوابا. طبعا هناك اشتغال كبير جدا بالتفاصيل عند كثير من الأسر مثل ما ذكر الأستاذ عبد العزيز فيما يتعلق بالمطاعم بالملابس وبغيرها. ويعني أعتقد أنه في النهاية الأستاذ عبد العزيز أشار إلى نقطة مهمة جدا، هي واحد مما أردت أن أقوله في هذه المحاضرة، وموضوع الإعلام وأهمية الإعلام، وأنه يعني بدلا من أن نلعن الظلام علينا أن نضيء الشموع. الإعلام ممكن نحن نمتطيه من خلال مواقع إلكترونية أو قنوات فضائية أو إذاعات أو صحف أو مجلات أو غيرها. وفي الغرب مثلا في بريطانيا لا تحتاج إلى إذن لتطبع كتابا، ليس هناك وزارة إعلام تعطيك إذن لتطبع كتابا ولا مجلة ولا حتى لتنشئ مؤسسة، يكفي أن ترسل عنوانا ولو بيتيا لك حتى يتم إرسال المعونة والمساعدة لك، ليس أكثر من هذا. ومع ذلك رأينا النسخ الإنجيل توزع على العرب في قلعة الطيق، ورأيت هذا مرات كثيرة جدا، لكنني لم أرى مجهودا إسلاميا مقابلا إلى يعني إيصال رسالة الإسلام للآخرين إلا في نطاق ضيق. الدكتورة أميرة من جامعة الملك عبد العزيز تكلمت عن خطاب الشباب طبعا وأهميته، وهذا واجب، وأعتقد ينبغي أن نخاطب الشباب وأن نخاطبهم بما يعرفون أيضا كما قال علي رضي الله عنه. تكلمت عن الأسرة المستقلة والعنف، والحقيقة هذا الموضوع ما غاب عني وهممت، لكن شعرت بأن الموضوع طويل ومتشعب، وسبق أن عملت أكثر من حلقة عن موضوع العنف والعنف الأسري، وبالذات ما تكلمت عنه الدكتورة مسألة العنف العاطفي العنف اللفظي. وتدل الدراسات على أنه أكثر من 50% من الذين يضربون زوجاتهم رأوا يوما من الآباء من الأيام آباءهم يضربون أمهاتهم، فالقصة هنا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كذلك ما يتعلق بالإهانة، يعني نحن هنا أحيانا أمام إنسان ربما عنده مشكلة قد تكون نشأت معه منذ الصغر، أو مشكلة تربوية أو أخلاقية أو تعليمية، أو أحيانا حالات إدمان أو صدمات نفسية، بحيث أنه تجد أن بعض الكثير، لا أقول فقط أنه فئة قليلة من الآباء أو المسؤولين أو القائمين على الأسر، لا يمكن أن يتلقوا هذا التوجيه وهذه التربية بطريقة سليمة. هنا طبعا هذا تحدي واقع علينا أن نتدبره ونسعى في إصلاحه بقدر المستطاع، فلا شيء يستعصي على الحل بإذن الله تعالى. ومع ذلك هناك إن شاء الله دكتورة أمينة عندي مشاركات قادمة في موضوع العنف الأسري لعلها تلبي بعض ما تقولين. الدكتور محمد علي الهرفي جزاه الله خير، يعني يتكلم عن طبعا موضوع العنف النسائي، وهذا أيضا هناك نساء بدون شك متسلطات، وقد تكون القسوة باللفظ أو بغيره. الدكتور محمد ركز بشكل جيد على موضوع مجتمع يعني لا أذية أو مجتمع النفاق. نحن لا نستطيع أن نصف الناس بأنهم منافقين كما يظن البعض من خلال هذا الكلام، لكنني يعني أقصد ويعني أعتقد أن الدكتور يقصد هذا المعنى أيضا، أنه نحن في مجتمعنا كثيرا ما نربي أولادنا وبناتنا على أن لا يفعلوا يعني أن يجاملونا. شدة الترابط الأسري هذه نعمة بحد ذاتها، لكن إذا لم يحسن توظيفها تحولت إلى نوع من التسلطية من الأباء والأمهات. يعني أب يجلد أبناءه مثلا على الصلاة، يأتيهم وهم نيام ثم يسكب الماء البارد على وجوههم بطريقة ربما تفزعهم، ولا يلتزم فيها بالأدب النبوي الوارد. نتيجة لذلك هؤلاء الأبناء ربما صلوا أمامه مكرهين لأنهم الآن تحت قبضته، لكن إذا كبروا أو تزوجوا أو خرجوا أو سافروا أو مات هذا الأب، حتى أني أذكر واحدا اتصل بي مرة وسألني قال والله أنا الحمد لله بشرك إنسان ملتزم ومصلي والقيام والتراويح والوتر، بس عندي مشكلة. ما هي؟ قال أنا لا أحب الصلاة مع أني أصلي لكن أكره الصلاة. سألته ما السبب؟ قال والله كان والدي الله يرحمه، يعني والده قد توفي، لكن يقول كان والدي في حياته يضربني عليها ضربا مبرحا، ولم يحدثني يوما عن فضيلة الصلاة ولا عما فيها من الأجر، فأصبحت يعني أصلي أمامه وأنا أكره الصلاة وأصلي بغير وضوء. ثم لما يعني شبيت عن الطوق تركت الصلاة لأنه لا سلطان له علي. بعد ذلك الله تعالى هداني وأنا بار بوالدي وأحب والدي، لكن الصلاة أصليها ولا أجد محبة لها. يعني هنا أنت غرست في قلب الإبن أو في قلب المربى كره هذا العمل حتى لو عمله فيما بعد. أعتقد أن المهم في التربية ليس إكراه الأبناء. يعني أذكر أيضا قصة أنه مرة جاءني وفد من الاتحاد الأوروبي، من تلفزيون الاتحاد الأوروبي من جميع الدول الأوروبية، وكانوا زاروا عدد من الجهات وأظنهم تابعين لوزارة الإعلام. المهم من ضمن الأشياء التي حدثوني عنها بعدما تحدثت في قضايا كثيرة، الشاهد أنهم قالوا اليوم ذهبنا إلى إحدى المطاعم في الرياض، وأنتم عندكم المطاعم قسم خاص للرجال وقسم خاص للنساء، يقولون لاحظنا أنه طبعاً هم معهم رجال ومعهم نساء، يقولون دخلنا إلى أقسام النساء وجدنا البنات محجبات وبالعباءات يتبادلون يعني صور عبر يعني الجوال، صور بذيئة وصور إباحية وصور جنسية، وجلسنا مع البنات كانوا يتكلمون بطريقة غريبة جداً، يقولون المظهر شيء والممارسة شيء آخر. أنا لا أريد أن أعمم هذه الصورة، لكن أريد أن أقول أن هذه الصورة موجودة وموجودة بشكل يصعب تجاهله. يمكن لما تسافر بالطائرة أحياناً تلاحظ تغير عدد من الركاب حتى قبل أن يصلوا إلى البلد الذي يستهدفونه بطريقة يعني واضح أن هناك نوع من النقمة على بعض الأشياء التي يلتزمون بها في المجتمع. أظن أننا بحاجة إلى محاولة زرع ثقافة القناعة والأسلوب الحكيم والقدوة الحسنة والقول المعروف والقول الطيب القول السديد الذي أمر الله تبارك وتعالى به. أخيرا الدكتور ميسون يعني قدمت شكر لطيف وطيب للطلبة، يعني أنهم فعلا يستحقون الشكر في هذه المرحلة وهم محل الحديث، أن يكون هؤلاء الطلاب يقضون يعني يمكن ساعتين ولا زاد الوقت يعني يستمعون وينصتون يعني يشكرون على هذا الشيء. هي تحدثت أيضا عن موضوع الجامعة الإسلامية وقصة أن هذه جزء من مواجهة العولمة. نحن هنا في جامعة إسلامية تتوجه إلى العالم كله، نرسل إليهم الأخلاق والقيم والاعتبارات. أعتقد أنه هذا يؤكد فعلا على الدور الضخم الذي يعني ناطه الله بك يا معالي الدكتور محمد في رعاية هذه الجامعة ورعاية هؤلاء الأبناء. وأعتقد أنه هذا الدور لا يقتصر على الجامعة الإسلامية، بل هي مسؤوليتنا جميعا الذين يأتون إلى المملكة، حجاج، معتمرين، زوار، طلاب، تجار. كيف يتعامل معهم الموظف في المطار؟ كيف يتعامل معهم الشرطي في الشارع؟ كيف يتعامل معهم صاحب المتجر؟ كيف يتعامل معهم موظف الفندق؟ كيف يتعامل معهم الإنسان في الشارع؟ هذه قضية مهمة جدا، وإذا لم نفلح في غرس هذه القيم الأخلاقية في التعامل سنجد أنه نحن نبذل أموال ضخمة وجهود كبيرة، وفي النهاية حتى كلمة شكرا قد لا نحصل عليها. ولكني أقول لكم جميعا شكرا.
النسائية بسؤال الأسئلة التي وردت من فضيلة الدكتور عبد الله الميموني من جامعة طيبة، يقول: من الحكم المشهورة قديما قالوهم الناس أشبهوا بزمانهم منهم بآبائهم ومهاتهم، بناء عليه كيف نوفق بين الحاجة الضرورية للاستجابة للإنترنت وبين الافتراض والمحافظة على رعاية
يعني يمكن شرنا إلى طرف من هذا. أعتقد أنه هذا ليس أمرا مستحيلا، يعني يتبين أنه المجتمع يمكن أن يتكيف مع المتغيرات مع الوقت ويقل التأثير السلبي الذي كنا نتخوف منه. لكن على الآباء هنا أن يسجلوا حضورا، أن يتعلموا، أن يشاركوا مع أولادهم، وأيضا أن يمنحوا أولادهم ثقة ويدربوا أبنائهم على التعاطي مع الإنترنت من خلال وجود الجهاز مثلا في الصالة أمام الجميع، وكذلك التلفاز، ألا يسمح للأبناء بإغلاق الأبواب على أنفسهم. وبالمقابل الآباء يعطوا أبنائهم ثقة، لا يكون هناك كما قلت تلصص أو تجسس أو سوء ظن أبدا. والله كل ما هنالك هو الشكر والدعاء والثناء وتذكير نفسي وإخواني بأهمية صفاء القلوب وسلامة الصدور والتعاطي بالحب والرضا والتسامح. نحن نواجه التحديات الضخمة كما نشاهد في الواقع، أقل ما نقدمه لنحصل على قدر من رضا ربنا أولا، ثم من النجاح في الحياة والقدرة على تجاوز هذه الصعاب، هو أن يطلع الله تعالى على قلوبنا فلا يرى فيها إلا ما يحب من محبة المسلمين ومحبة الخير لهم والدعاء لهم في الصلاة والسجود والقيام والقعود، قريبهم وبعيدهم، صديقهم وعدوهم، قويهم وضعيفهم، بل برهم وفاجرهم، أن يغفر الله لهم وأن يهديهم وأن يجمع شملهم وأن يصلح أحوالهم. هذه المعاني ينبغي أن لا نستهين بها لأنها أساسية، والله عز وجل يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
في ختام هذا اللقاء المبارك نرفع باسمكم وباسم الجامعة وجميع منسوبيها صادق الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة على كريم استجابته لدعوة الجامعة، والشكر موصول لكم على كريم حضوركم، ونلتقي على الخير دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهناك دعوة لكم من معالي مدير الجامعة إلى الضيوف جميعا إلى في العشاء في القاعة الشرقية في قاعة الاحتفالات شرق الجامعة. حياكم الله جميعا.
مشاهدينا الكرام، بختام هذه المحاضرة الشيقة التي ألقاها الدكتور سلمان فهد العودة من المدينة المنورة من هنا من الجامعة الإسلامية، بذلك تختتم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للأوقاف. ولنا إن شاء الله معكم لقاء يوم غد صباحا إن شاء الله مع الجلسة الخامسة. إلى يوم الغد نترككم في حفظ الله وأمنه. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.